بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للقصاب رحمه الله. نعم، وصلنا إلى سورة الحجر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: سورة الحجر، ذكر المعتزلة. قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: حجة على المعتزلة في الوعيد، إذ لو كان الذنوب المسلمين تخلدهم في الكفار من مع الكفار في النار ما ودوا إسلامهم، ولا تحسروا ما رأوا من انتقال حالهم، ولو كان لا يسعد بالجنة إلا صالح المسلمين
إلا صالح المسلمين
والأنقياء من الذنوب لكان والله أعلم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا صالحين. أفلا يدلهم إعمال فكرهم في هذه الآية لو أعملوه على أنهم لا محالة،
يعني المعتزلة، نعم،
على أنهم لا محالة مخلط المسلمين، ومن مات منهم بغير توبة
مخلط المسلمين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، نعم،
فأدخلوا النار بذنوبهم حتى إذا استوفوا.
ومن مات منهم بغير توبة، لأن التائب من الذنب يتوب الله عز وجل عليه، فالذي يكون تحت المشيئة من مات مصرا على الذنوب، أما من أذنب فتاب تاب الله عليه، ومن لم يذنب، نعم،
فأدخلوا النار بذنوبهم حتى إذا استوفوا عقوباتهم أو ما أحب الله منها أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. فتحسر أهل الخلود من الكافرين على ما به خرجوا، وودوا حينئذ لو كانوا من أهلهم.
من من الكافرين تحسر أهل الخلود من الكافرين على ما به خرجوا، وودوا حينئذ لو كانوا من أهل. هذا من دقيق الاستنباط منه رحمه الله تعالى، وهو يرد على المعتزلة. يعني كتاب القصاب يعتبر في أصل ماذا؟ رد القرآن على أهل البدع، يعني يركز على هذه المعاني. فالمعتزلة يرون أن المذنب لو مات على الذنب فإنه لا يكون تحت مشيئة، لأنه بالذنب خرج من الإيمان. صحيح أنه لم يدخل في الكفر، لكنه خرج من الإيمان. وعندهم أنه إذ يدخل النار لا يخرج منها أبد الآبدين ولا ظهر الداهرين. أما الخوارج فمنهجهم معروف، كفروهم، كفروا العصاة، وبالتالي الكافر لا يخرج من النار. فعند المعتزلة والخوارج أن من مات على المعاصي فهو مخلد في النار، عند الخوارج لكفره، وعند المعتزلة لكونه في منزلة بين المنزلتين. فالفرقتان تتفقان على أنه لا يخرج من النار. واحتفظت المعتزلة أيضا بأن وعيده وعذاب في النار دون عذاب الكافر. يعني احتفظت المعتزلة بمنهجها في العقوبة، هو مخلد في النار. لماذا؟ لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والعاصي ليس مؤمنا. طيب، وهو أقل من الكافر الأصل في النار، لأنه في منزلة بين المنزلتين، لأنه ليس بكافر. إذا ليس بكافر فيكون أقل من عذاب الكافر، وليس بمؤمن فيدخل الجنة، ولهذا عقوبته في النار منزلة بين دون منزلة الكافر، دون منزلة الكافر. طيب، يرد على المعتزلة القصاب رحمه الله بقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا، ورواية التجديد أيضا، قراءة التجديد واردة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى وقع هذا؟ جاء في السنة أن ذلك يقع حينما يخرج عصاة الموحدين، حينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فيخرجون. فتحصر هؤلاء على ما كان منهم، ولأنهم لو كانوا مسلمين لخرجوا مثلما يخرج المسلمون، لو كانوا على التوحيد لخرجوا مثلما خرج الموحدون. ففيه الرد على مين؟ على المعتزلة الذين يقولون بأن من دخل النار لا يخرج منه. طيب، هؤلاء خرجوا، ولهذا تحصر الكافرون، وود الكافرون لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حينما يرون عصاة الموحدين يخرجون من النار. يبقى فيها رد عليكم، إذ يخرج من النار هؤلاء. وهذا من دقيق ما يكون في الفهم، ونستفيد منه فائدة أخرى. دائما الخوارج يستدلون بآيات القرآن، لأن حديث الشفاعة خروج عصاة الموحدين من النار أظهر في السنة. يعني حديث الشفاعة دائما نقول بحديث الشفاعة الشفاعة الشفاعة، لكن لو قيل لك هات من القرآن فهو من أنظر ما يكون. ومن هنا استدل الخوارج بالآيات في الكفار على المسلمين. القرآن يذكر أن من دخل النار ما يخرج منها، وما هم بخارجين من النار. استدلوا بهذا. فين الآية اللي بتقول يخرجون من النار؟ السنة موجودة بكثرة. السنة موجودة بكثرة، ولهذا لما استدل جابر في حديثه لما جاء الخوارج وكذا وقالوا، استدلوا عليه بقول الله عز وجل: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، ومن خزي طبعا ألا يخرج. واستدلوا بهذه الآيات. استدل هو بماذا؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام المحمود الذي تحمده الخلائق. وهذا مترتب بماذا؟ بالشفاعة. بالشفاعة. فائدة هذه الآية أنها من الآيات التي تدل على خروج عصاة الموحدين. أظن أنت لو ما جيتش اليوم استفدت إلى هذه الفائدة لكف فعلا. صعب أنك أنت تستدل آية صريحة في هذا الباب، لكن انظر إلى دقة الفهم هنا. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يكون هذا؟ حينما يخرج عصاة الموحدين من النار، حينئذ يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. تمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. ففيها حجة على المعتزلة، حجة على المعتزلة في الوعيد، لأن عندهم من الوعيد نافذ. ولهذا ليس لله عز وجل إرادة وخيرة في ألا يعذب هذا بالنار، أو أن يمنع المطيع الجنة. فلهذا قالوا بالوجوب، يجب على الرب عز وجل إثابة المطيع وعقوبة العاصي. يجب، ليس في مشيئة، ما في مشيئة، لأن المشيئة تتنافى مع معتقدهم. معتقدهم أن من عصى خرج من الإيمان، وهذا ما قالوا إلى النار حتما. يبقى هنا رفضوا وردوا نصوص ماذا؟ نصوص المشيئة. حجة على المعتزلة في الوعيد، إذا كانت ذنوب المسلمين تخلدهم مع الكفار في النار، ما ودوا إسلامه. هيودوا ليه؟ لو كانت هذه الذنوب تخلدهم ما تمنوا ذلك، فصارت العقوبة لهم بالتخليد لأنهم ليسوا مسلمين. وخروج لعصاة الموحدين من النار بالتوحيد وأصل الإسلام الذي معهم، لهذا ود هؤلاء أن لو كانوا مسلمين. ولا تحصروا ما رأوا من انتقال حالهم، ولو كان لا يسعد بالجنة إلا صالح المسلمين والأتقياء من الذنوب، كما تقول المعتزلة لا يدخل الجنة إلا مؤمن، والمؤمن هو من لم يعصي. ما عندهم المؤمن الذي يعصي، وإن مات على ذلك فليس بالمؤمن. ولكان والله أعلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا صالحين، لكن هذا لا يستقيم. ليه؟ لأن حتى لو كانوا صالحين، يعني هو يقصد أن لو كان ما يقول معتزل صحيحا لكان في اشتراطهم أن المؤمن لابد أن يكون صالحا صالحا، والصالح عندهم ما لا يذنب. لقال الكفار ماذا؟ لقال الله ربما يود الذين كفروا لو كانوا صالحين. هذا أيضا ما يستقيم، لا يستقيم. ليه؟ لأنهم إنما قالوا ذلك لما بسبب معاينة المؤمنين الذين يخرجون من النار، حينئذ يود هؤلاء. طيب، وإذا كان الصالحون في الجنة والكفار حينئذ في النار، ما ودوا ذلك إلا إذا كان من اطلاع من أهل النار على أهل الجنة. يبقى هذه الآية آية عظيمة في الرد على المعتزلة. قال: أفلا يدلهم إعمال فكرهم في هذه الآية، لو أعملوا على أنه لا محالة مخلط المسلمين، أن المعنى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أن هذا في المخلطين الذين خلطوا عملا صالحا وخلصيا، ومن مات منه بغير توبة فأدخلوا النار بذنوبهم حتى إذا استوفوا عقوبتهم أو ما أحب الله منها أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، فتحصر أهل الخلود من هؤلاء الذين يخرجون من الإيه؟ من النار. فتكون الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على خروج عصاة الموحدين من النار. نعم، مخلدون. اللي هو من الكفار ولا المعتزلة؟ هو مش المعتزل اللي بيرون، هو بيرد على المعتقد، يقول الكفار أنفسهم الكفار، الكفار متى تمنوا أن يكونوا مسلمين؟ لما رأوا ماذا؟ خروج العصاة. ده في رد عليه، ليه؟ لأنهم يرون يعتقدون أن العصاة إذا دخلوا النار لا يخرجون منه. فما محل أمنية الكفار أن لو كانوا مسلمين؟ ما المحل؟ رد. ما هو نقول رد، ما هو رد لهم على أن من دخل النار لا يخرج منه، والآية فيها الإخراج، دليل الإخراج أمنية الكفار حينما يرون خروجهم خروج العصاة، ودوا لو كانوا مسلمين فيخرجون مثلما خرجوا إذا كانت لهم ذنوب ودخلوا بها النار. نعم. إيه؟ لا يخلد. لا يدخلها العاصي، لكن هو مذهب المعتزلة لا يدخل الجنة إلى مؤمن، يعني هم المعتزلة بنوا مذهبهم في النار على الجنة، الجنة ما يدخل إلى مؤمن، والعاصي لما عصى خرج من الإيمان هيدخل الجنة بإيه؟ طيب هيبقى التخليد. طب أنتم تقول ليس بكافر، لماذا يخلد؟ قال يخلد لأنه ليس بمؤمن، لكن عذابه دون عذاب الكافر، فيكون في النار معذب عذاب دون، يبقى كمرتبتي في الدنيا جعلوا مرتبة فين؟ في الآخر. ولذا احنا بحثنا لما أردنا أن ندقق مسألة، عرفنا العاصي عند المعتزلة في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، فما منزلته في النار؟ هل هو أيضا ما زال في منزلة بين المنزلتين، ولا المعتزلة يرون أن من مات على المعصية يكون كافرا، يبقى وصف كافر، لأن هذه قليل من يتعرض له في الدنيا ماشي. وفي المجمل نحن نقول المعتزلة والخوارج يتفقون في الحكم الأخروي، دايما نقول كده، والدنيا يختلفون وفي الأخيرة يتفقون. الصحيح ما نطلق مسألة الاتفاق، نقول يتفقون في الأخيرة في الخلود، إنما ما زالت المعتزلة محتفظة به بمعتقدين في منزلة بين المنزلتين، والخوارج كفار. ولهذا هل العاصي في الآخرة في النار موصوف عند المعتزل بأنه كافر؟ لا، مش موصوف بأنه كافر. عند الخوارج موصوف بأنه كافر. يبقى يختلف الخوارج عن المعتزلة في الوعيد الأخرى، فيما يتعلق بالوصف بالأسماء، فهو ما زال عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، إنما عند الخوارج كافر، كما كان كافرا في الدنيا كافر في الآخرة، إنما هو عندهم في منزلة، في منزلة بين المنزلتين يقتضي التخليد. ولهذا نقول يتفق المعتزل مع الخوارج في التخليد، مخلدون، إنما الوصف ما زال، ولهذا يجعلون عقوبته في الآخرة دون عقوبة من؟ الكافر. لكن الخوارج يجعلون عقوبته عقوبة الكافر. نعم، صح صح. لا لا، خلصينا من الذنوب ده معروفة، دي ما في مشكلة. لكن التحصر هنا لماذا؟ التحصر من خروج عصاة الموحدين. ليه؟ لأنهم كانوا معهم في النار، في دركة من دركاته. التحصر واقع في هذا، ولهذا جاءت السنة الصحيحة بهذا، التحصر واقع في خروج العصاة، خروج العصاة. ليه؟ لأنه معهم في النار، فلما خرجوا تمنوا أن لو كانوا مسلمين فيخرجون، فيخرجون. يبقى التحصر سببه خروج العصاة، هذا التحصر ده سبب خروج العصاة. نعم. نعم. الخوارج ما في نزاع، يعني الخوارج ما في، يعني أقصد الأمر إيه؟ الأمر عندهم واضح، أنهم يجعلونهم كفارا ويخلدونهم في النار، الأمر واضح. فلما يكون على المعتزلة هو بيتبع حج على الخوارج الذين يرفضون، لكن لما كان منزع المعتزلة غير منزع الخوارج، منزع المعتزلة أخف لأنهم ما أدخلوا في الكفر، بس لكن هم تبع له. نعم. فهذا الحقيقة فهم دقيق منه رحمه الله. نعم. ها؟ طب ما يصل لو كنت في الدنيا، ايه اللي يمنعهم؟ لو كان في الدنيا انهم لما رأوا الكفار يصلون تمنوا الصلاة، ما الذي يمنعهم؟ لكن هنا في النار لما ودوا لو كانوا مسلمين ولن يستطيعوا الإسلام، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولا يتمكنون من الخروج. نعم. لكن ممكن مثلا ايه، قد يقول القائل انه لما يرون حال المسلمين من نصرة الله لهم مع ضعفهم أو كذا، ربما وقع في قلبهم، لكن هذا لا يستقيم، لأنه لا أحد يمنعهم ويحول بينهم وبين أمنيتهم، لكن هنا تمنع الأمنية، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. نعم.
قال باب
من؟ المبتدع. المسلم يخرج من النار بمعدم أصل التوحيد. طيب المبتدع كافر؟ المبتدع له حالتان، حالة تكون بدعته مكفرة فيكفر ببدعته، فمن كفر ببدعته فإنه يكون كافرا، وحالة لا يكون بها كافرا، يكون من العصاة الكبار. وبالتالي المبتدع يأخذ حكم العاصي إذا لم تكن بدعته مكفرة، مكفرة. لكن إن كانت بدعته مكفرة وكفر بدعته خلد في النار، خلد في النار كالعاصي لو استحل البدعة، لو استحل المعصية أو كذب بالنص. فالمبتدع مبتدع نعم، وضال نعم، ومن أعلى من يتوعد بالنار نعم، لكن أهل السنة والجماعة أهل عد، أهل عد، يحذرون من أهل البدع الليل والنهار، لكن لا يكفرون أهل البدع إلا من كفر ببدعته. ولهذا يسقطون على أهل البدع ما يسقطون على العصاة من دخولهم تحت المشيئة. نعم، لو الأشعاري، واحد أشعاري مات، واحد كذا مات ولم يكفر بعينه، يدخل تحت المشيئة؟ يدخل تحت المشيئة. ولا احنا نتبع هوانا نقول نحن نبغض اهل البدع، ولهذا نقول اهل البدع لا يدخلون تحت المشيئة؟ لا، يدخلون تحت المشيئة، اهل البدع يدخلون تحت المشيئة الا اذا كان بدعهم مكفر. فانت تحكم بموجب شرع، اهل البدع ضلال؟ الجواب نعم. اهل البدع في النار؟ الجواب على العموم نعم، على التعيين لا، لأن على العموم النبي حكم أن أهل البدع في النار على العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى أهل البدع الفرق الثنتان والسبعون متوعدون بالنار، فهم من أهل النار في العموم لكن ليس في التعيين. فلا آتي أنا على مبتدع وأقول أنت في النار. طب الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخوارج كلاب النار، فهل لو أنا رأيت خارجيا أقول هذا كلب النار؟ أقول الخوارج كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في النوع، هذا في العموم. لكن هل الخوارج الخارجي ألقاه فأقول يا إبراهيم أنت كلب من كلاب النار؟ لا يجوز. طيب لعل هذا شيخ يمكن لأنهم قد يتوبون، لكن من مات، من مات وهو خارجي، مات مفجرا نفسه بالحزام الناسف وكذا، مات خارجي، هل نجزم؟ نقول لا، لا نجزم. لماذا؟ لأن الخارجي تحت الوعيد فليس بكافر، الخارجي ليس بكافر. والخوارج ما كفرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لا نعين أحدا بنار ولا بجنة، كما أننا لا نقول في التقي الذي هو من أهل السنة إنه من أهل الجنة، فكذلك لا نقول في الفاجر من أهل البدع إنه من أهل النار. هل الألباني في الجنة؟ ها؟ هل ابن باز في الجنة؟ هل ابن عثيمين في الجنة؟ نقول نرجو لكن لا نجزم، ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النص، وإلا قد تحكم بالظاهر ويكون الأمر على خلاف حكمك، لكن نقول نرجو، نرجو. أما المسيء المبتدع نقول نخاف، نخاف عليه، نخاف أن يكون من كلاب النار. نعم، فلهذا الوعيد العام يبقى على عمومه، الوعيد الخاص نسقطه. ولهذا علي الجمعة لما بيقول في أبي لهب قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقول علي الجمعة جائز أن يغفر الله له، جائز. ليه؟ لأن الله عز وجل كريم، والله قد يخلف إيه؟ قد يخلف وعد، قد يخلف وعيد. نقول هذا جهل مطبق. أما القاعدة أن الله يخلف وعيده هذا صحيح، يعني هذا المبتدع متوعد بالنار، آكل أموال اليتامى متوعد بالنار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا متوعد بالنار. العصاة متوعدون بالنار، والله عز وجل قد يغفر العاصي لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الكافر لا يخلف الله عز وجل وعيده له، ولهذا جاءت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى من الذي يمكن أن يغفر الله له ويبدل وعيده؟ ها؟ من؟ المسلم، ليس الكافر. الكافر لا يمكن. طب وابو لهب مسلم ولا كافر؟ كافر. يبقى إذن قاعدة إخلاف الوعيد لا تنزل على كافر أبدا. فإذا كان علي جمعة يعتقد أن أبا لهب كافر، يبقى ينبغي وهو يقرر هذا التقرير أن يقول أبو لهب لا يمكن أن يكون في الجنة، وليس بجائز أن يدخله الله عز وجل الجنة أو أن يغفر له. ليه؟ نوجب على الله؟ لا، لأن الله أوجب على نفسه أنه لن يغفر للذين كفروا. نحن لا نوجب على الله ولا نتألى، لكن الله عز وجل هو الذي حكم بذلك أن المشرك لا يدخل تحت المشيئة، لأن الذي جائز أن يغفر الله له ما دخل تحت المشيئة، والكافر لا يدخل تحت المشيئة. هذا أولا. ثانيا أن الوعيد لو تعين في حق العاصي فلا يغفر الله له، لابد أن يلحق الوعيد به، لأن هذا خبر والخبر لا يغير حتى ولو كان. يبقى يستثنى من شهد له النص بالنار. إن شهد النص بالنار لأحد هذا كتقعيد، إن شهد النص بالنار لأحد فلن يدخل، فلن يغفر الله له، لابد أن يعذب. كما لو شهد النص لأحد بالنعيم وأنه داخل الجنة فإنه لا يتبدل. ولهذا الروافض لما قالوا في العشرة المبشرين لما قالوا بأنه لا بدلوا وغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا يتبدل الحكم، نقول لا يمكن تبدل الحكم في المعين الذي ورد أنه من أهل الجنة، فلا يمكن أن يتبدل وعيد في العشرة ولا الذين الوعد، لا يمكن يتبدل الوعد في العشرة ولا الذين وعدهم الله بالجنة كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، لا يمكن. النبي يقول لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يلج النار، إذا لا يمكن يدخل النار. وكانوا 1400 مش 10 بس، وأهل بدر كذلك ورد فيهم الوعد أنه من أهل الجنة، يبقى لا يمكن يتبدل. إذن كنوع الكافر لا يقال جائز أن يغفر الله له، وكعين من نص الشارع على أنه عينا في النار أو أنه في الجنة لا يتبدل وعد ولا وعيد. يبقى إذن هل الكافر أبو لهب أبو جهل أبو طالب اللي يقولون هو في الجنة أيضا، أبو طالب ممكن يدخل الجنة؟ أبو طالب لا يدخل الجنة أبدا أبدا، لا يدخل الجنة لأمرين. الأمر الأول أنه مات على الشرك المجزوم المقطوع له به على ملة عبد المطلب، والكافر لا يدخل تحت المشيئة. الأمر الثاني أنه من المنصوص عليه فين؟ في النار كما جاء في الحديث الصحيح، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، إنما هو فين؟ في ضحضح من النار. يبقى إذن هنا الوعيد في المعين لا يتبدل، الوعيد في النوع إذا كان في الكافر فلا يتبدل. فمن أين أتى علي جمعة بهذا؟ من أين أتى علي جمعة بهذا الأمر؟ عكسه، يعني عكسه كان عمرو بن عبيد لما استدل المعتزلة بالخلود فين؟ في النار. ليه؟ لأن الله توعد أصحاب المعاصي بالنار والله لا يخلف وعده. فقال له السلفي من عجمتك أتيت، ما أنت أعجمي لا تفرق بين الوعد والوعيد. يبقى ده في المقابل، والحقيقة هو مسرح أهواء. المعتزل له عقل، والأشعاري له عقل فهم الدين، والخارج له عقل، والصوفي له عقل، والرافض له عقل، والإخوان له عقل، والتبليغ له عقل، كل واحد له عقل صار وراءه. أما السلفي فله أثر، أثر لا يتكلم إلا بالآثار، لا يتكلم إلا بالآثار بالآثار، فلهذا لا يخرج عنها، إنما كل واحد تكلم بعقل، وعقل هذا يرد عليه عقل الآخر من أهل البدع مش أهل السنة بس. يعني الخارجي عقله يرد عليه المرجئ، والمرجئ يرد عليه عقل الخارجي، القدري يرد عليه عقل الجبري، والجبري يرد عليه عقل القدري، يعني هما فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا. أما أهل السنة والجماعة فمضبوطون بالأثر، ومن هنا فإنهم يجعلون المبتدع تحت المشيئة ما لم تكن بدعته إيه؟ ما لم تكن بدعته مكفرة، يجعلونه تحت هذا. طب يعني جائز أن الله يغفر له أصلا ولا يدخله النار، ولا لابد المبتدع ده احنا لأن احنا بنبغضه؟ هل نقول المبتدع مآله إلى الجنة لكن لابد أن يعذب؟ نقول ما الدليل على أن المبتدع يفترق عن غيره طالما أنه ليس كافرا؟ ما الدليل؟ ولا ينبغي أن يكون هواك إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله قال ورب الأمة على هذا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، ترد على المبتدع الضال وتحذر الناس منه، لكن لو قال كلمة حق وعرضت عليك تقبلها ولا تردها؟ تقبلها، تقبل كلمة الحق لأن دليلها الكتاب والسنة، فلا ترد كلمة حق صدرت من رجل لكونه مبتدعا، لكن تقول كما قال النبي صادق وهو مبتدع، ده مبتدع قال كلمة حق نعم لكن انتبهوا هذا مبتدع ضال منحرف. يبقى نبين حاله ونبين حال كلمته، كلمته حق وهو من أهل الباطل، تجمع بين الأمرين. فليس كلمة الحق تجعله من أهل الحق، لا، كما قال النبي في الشيطان صدقك، لكن قال ماذا؟ وهو كذوب. ما الحكم على الشيطان؟ كذوب. طب وما الحكم على قوله؟ صدق. يبقى صدقك وهو كذوب. يبقى لابد من التنبيه حتى لا يغتر أحد، لابد على التنبيه، من التنبيه على هذا الرجل المبتدع الذي قال كلمة حق حتى لا يغتر أحد بذلك. ثم إن كلمة الحق التي تكون عند صاحب البدعة محجوج بها، فخذ الحق الذي عنده ورد على الباطل، لأن هذا حق وافق كتاب وسنة، فتناقشه. لو كان هذا معتقدك وكذا، كيف لا تقول كذا وكذا، ترد على باطله بالحق الذي أصاب فيه. نعم. فلهذا أهل البدع يكونون تحت المشيئة إلا إذا كانت البدع مكفرة. أنت أول واحد تحضر صح؟ أول مرة تحضر. أنا عشان كده أنت عايز تجيب الدين كله، ما لهم الشيعة، هات أنت لآخرك، هات للآخر عشان ما ننقش كتير ونرجع أنت في راسك حاجة. الشيعة قسمان غلاة ليسوا على الإسلام أصلا، دول ما يقعدوش تحت المشيئة، دول كفار. النصيرية والإسماعيلية والإثنى عشرية دول كفار. أما من لم يكن منهم غاليا كالمفضلة الذين الزيدية الذين يقولون بتفضيل أبي بكر وبتفضيل علي على بكر وعمر، لكن لا يكفرون صحابة ولا كذا، يدخلون تحت المشيئة. عين كفار. بتعين ميخائيل وجورج ولا لا؟ بتعين ميخائيل وجورج. انتبه يا اخويا، الله يكرمك، ما تجيش بمساله على فكره وتطلع تقول ده بيعين اهل بدع. الكفار الاصليون يعينون. لازم تعين جورج انه كافر، لازم تعين ميخائيل انه كافر، لازم تعين البهائي والبابي والاسماعيلي والنصيري، او لا تعينهم كفار. هم ليه كفار؟ عوامهم علماؤهم، فعوام الكفار كفار، كما قالت اللجنه الدائمه وقد افتت في غلاة هؤلاء، فقالوا عوام الكفار كفار. انتبه، افهم، اوعى تطلع بكلمه تطير بها افهم، خلي بالك. ايه بقى القاعده اللي احنا قلنا بانهم اعيانهم يعينون؟ قول ايه القاعده، ليه احنا بنقول اعيانهم يعينون بانهم كفار، مش انهم في النار؟ خلي بالك، نعينهم بايه ولا نعينهم بالنار؟ بالكفر. ما نعينهمش بالنار، جائز أن يتوب قبل أن يغرغر بينه وبين الله، جائز هذا، لكن عينه بماذا؟ بالكفر. ليه؟ ما دخلوا إسلاما أصلا. من لم يثبت له الدخول في الإسلام بالتوحيد الخالص هذا يكون كافرا أصليا. أما من شهد له بالإسلام ثم خرج عنه بالتأويل كالجهمية والخوارج وغير ذلك، هؤلاء يقال في نوعهم كفار، مثل ما نقول جميع كفار. أما في أعيانهم فلا يخرج معين منهم إلا بإقامة حجة تقتضي خروجه عن الإسلام الثابت له بماذا؟ باليقين. أما ما لم يقل القرآن ده محرف، هذا ليس بمسلم، القرآن هذا محرف ليس بمسلم. اللي يقول بأن القرآن محرف، بأن الصحابة كفار إلا النفر القليل، هذا ليس يدخل في الإسلام أصلا، ده مبدأه، أبوه أمه نشأ على ذلك ونشأوا على ذلك، فهذا كافر أصلي. نعم. هذا معروف، التائب عند الخوارج والمعتزلة، التائب من الذنب وكذا ليس بكافر عند الخوارج، وليس بمنزلة بين المنزلين. هذا في الذي يعصي، إن عصى بمجرد المعصية يكون كافرا عند الخوارج، وفي منزلة بمنزلتين عند المعتزلة. طب إذا تاب خلاص رجع للإسلام، لكن إذا مات على ذلك، مات على معتقدهم ويكون في الأخيرة على معتقدهم. نعم. حيثما مررت بقبر كمشرك فبشره بالنار، الحديث ضعيف وعلى فرض صحته فالنوع ليس العين، من باب التحذير ومن باب هذا، لكن ليس فيه التعيين أنه يعين فلان أو علان. لكن هو حجة لمن قال بالتعيين، لأن بعض العلم يرى أنه يعين الكافر بهذا، فهو حجة له، لكن حديث ضعيف لا يقوى على معارضة القاعدة المبنية على أدلة كثيرة عند أهل السنة والجماعة. يقول إيه؟ يعني وهو يقول، فيقول العاصي يدخل النار. لا، هو ما يقول العاصي يدخل النار، لكن يقول المعاصي يخاف عليه، المعاصي متوعد، العاصي متوعد بالنار، يقول متوعد بالنار، لكن لا يجزم أيضا، لأن هذا جزم وإن لم يعين، لكن جزم نوعا نوعا، وهو أصحاب المعاصي أنهم يدخلون النار فينبه، لكن هذه قد تكون منه نتيجة يعني سياق، لكن ينبه عليه العبارة. أما العبارة فالعبارة تعميم وغلط، العبارة تعميم وغلط. أما القائل فقد لا يقصد هذا، لكن احنا ما لنا علاقة بالقصد، العبارة غلط. لما نقول العاصي في النار، يا آكل الربا، يا آكل مال اليتيم، أنت داخل النار، ما يصلح. لكن نقول متوعد بالنار، متوعد بالنار، لأنه داخل النار إلغاء للمشيئة، إلغاء للمشيئة، داخل النار إلغاء للمشيئة، لكن نقول متوعد بالنار، متوعد بالنار. لكن ممكن إنسان يكون في سياق الكلام وكذا قد يسقط كلمة متوعد وهو يقصد المتوعد، فإذا نبه فينبغي أن يتنبه، يعني ما يقول بأنا قصدي والذين يتربصون، لا، يقول نعم هذا تعميم أنا أرجع إليه، حتى لو كان اللي بيستدرك عليه بيتصيد له، حتى ولو كان، ما لنا علاقة بالمتصيد، لنا علاقة بتصحيح الأمر. نعم، لكن أنا أقول هذا في النار يعني جزم وقطع أن هذا النوع يدخل النار، وليس كذلك، ليس كذلك، قد يدخل النار وقد لا يدخل، فنقول متوعد.
شيخنا، لو قيل أن طريقة القرآن في هذا الباب، في باب المعاصي والتحذير منها، السلف قالوا أمروها كما جاءت في مثل هذه النصوص.
يقول أخونا مهدي، لكن طريقة القرآن ما قال متوعد، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، قال إنما يأكلون في بطونهم نار، دي طريقة القرآن، نقول صح. والسلف قال أمروها كما جاءت. الرد على هذا من وجهين، الوجه الأول إذا كنت تتكلم بالقرآن تذكر الآية فلا تدخل فيها متوعد، أما تأتي تقرأ الآية يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ما ينبغي أن تقول إيه؟ إنما متوعدون، خلاص دي طريقة القرآن، خلاص في القرآن امشي على سياق القرآن، فلو أنت بتقرأ آية اقرأ الآية كما هي، طيب هذه واحدة. أما أن تأتي تعبر أنت بالحكم فعبر بالحكم الذي عليه القرآن، أنت القرآن قال ومن يقتل منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ده طريقة القرآن، وطريقة القرآن وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا، فأنت بقى فضيلتك هتحدث الناس بأي طريقة في القرآن، هتحكم بقى، هتستنبط حكما لتحدث به الناس، حدث الناس بقى بطريقة القرآن، أهو في النار خالدا ولا أهو وإن طائفتان من المؤمنين ومن عفي له من أخيه، إيه طريقة القرآن؟ ده طريقة القرآن وده طريقة القرآن، هتحدث الناس به. وثانيا أمروها كما جاءت، سوف نخبر الناس كما جاءت، هنقول ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، يبقى هنا هيدخل النار وإلى آخره. والأمر الثاني أمرها كما جاءت، والأمر الثاني أنه إيه؟ وإن طائفتان من اقتتلوا هنحدثهم به كحكم، هنعلمهم إيه؟ هنعلمهم المأخوذ من الآيتين، وهو أنه ماذا؟ متوعد بالنار لكنه مؤمن له أصل الإيمان، متوعد بالنار لكنه تحت المشيئة إن شاء وإن شاء، للنصوص الأخرى. وعليه فالذين قالوا من أهل السنة والجماعة نمر نصوص الوعيد لا تظن أنهم يرون أنك لا تذكر هذه القاعدة وأنهم يعارضون هذه القاعدة اللي هي قاعدة ماذا؟ أن هذا ثابت له أصل الإيمان، أن هذا متوعد بالنار، لا يعارضون القاعدة، لكن من باب المحافظة على هيبة الوعيد. يعني ما جيش أنا على المنبر أقول لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وأنا أحذر من الزنا. النبي قال لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، وأهل السنة قلنا يعني لا وهو مؤمن الإيمان الكامل لكن عنده أصل إيمان، وإذا مات وشاء الله أن يعذفنا ويدخل الجنة بعد ذلك، يبقى أنا خلفت المراد من إرهاب الناس بهذا الوعيد. لكن أقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يبقى أقول هذه النصوص وأمرها حتى تبقى هيبتها في قلوب الناس. لكن لو أنا بخطب في وسط تكفيريين وخوارج وبقول هذا النص أعمل إيه؟ أقول والنبي لما قال لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ليس مراده أنه صار كافرا فإذا انتفى الإيمان كان الكفر، لا، وأصل لقاعدة أن عندها أصل الإيمان وأن هذا نفي لكمال إيمان الواجب وليس نفي لأصل الإيمان، فلهذا راعي هذا الأمر. فأمرها كما جاءت لا يعني عدم الاعتقاد بالقاعدة، ليه؟ لأنها جاءت بهذه القاعدة. أمرها كما جاءت وقد جاءت لهذه القاعدة أن هذا من باب وعيد وليس من باب الحكم عليه بالكفر أو بالخلود في النار. مثل الصفات تمام، هل يخالف أمرها كما جاءت أن أقول الاستواء بمعنى العلو والارتفاع؟ لا، ما يخالف هذا، هي جاءت لكذا، فالنصوص جاءت لهذا الأمر، جاءت النصوص لهذا الأمر. فلو أنا أقول بقى المرابي أو العاصي في النار، العاصي سيدخل النار، فين بقى سياق القرآن؟ أنا ما ذكرت سياق القرآن، أنا ذكرت حكما، والحكم ينافيه القرآن. ليه؟ لأن الذي قال هنا يصلون نارا والذي قال هنا لا يزني زنا حين يزني مؤمن هو الذي قال هنا وإن زنى وإن سرق. يبقى أنت الآن بتتكلم عن حكم مستنبط في القرآن والسنة، وليس في المستنبط من القرآن والسنة أن العاصي في النار، إنما العاصي متوعد بالنار ليس في النار، متوعد. لكن أقول في الذي يأكل الأموال يتم ظلما إنك متوعد بالنار وإنك على خطر عظيم، قال الله في محكم كتابه إن الذين يأكلون أموال يتم ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يبقى أنت تذكر هذا الأمر، ففرق بين سياق الحكم وسياق النص. سياق النص ما في مشكلة لأن سياق النص محتفظ بالحكم، إنما سياق الحكم أنت ذكرته يعارض النص. واضح يا إخوان؟ يبقى طريقة القرآن هي هذا، ما هو ده اللي بيقول الخوارج نأخذ طريقة القرآن، واللي بيقول المرجع نأخذ طريقة القرآن. المرجع أخذوا آيات وقضوا طريقة القرآن، والخوارج أخذوا آيات وقالوا طريقة القرآن، أهل السنة أخذوا جميع الآيات وقالوا هذه طريقة القرآن فعبروا عنها. ولهذا أنت تعبر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، تقول كفر دون كفر. هل أنت خرجت الآن عن سياق الشارع؟ لا، لأن الكفر هنا أنت أولت بالأصغر. ليه؟ ليه؟ لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن النبي قال تقتلك الفئة الباغية وليس الفئة الكافرة، لأن في هذا القصاص أو العفو أو الدية، ولو كان كافرا لوجب قتله، لأن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه. فانتبهوا بارك الله فيكم لكلمة سياق القرآن وحكم القرآن. سياق القرآن لو أنك تقرأ الآية فلا تدخل عليها شيئا من عندك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا على وجه الوعيد، لا ما تدخل. الرحمن على العرش استوى على وارتفع، ده سياق القرآن، استوى وتسكت. لكن ما معنى سياق القرآن بقى اللي هو الظاهر؟ ما معنى استوى؟ نقول أمرها كما جاءت. طب هي جاءت ليه؟ جاءت بمعنى جاءت بمعنى على وارتفع في لغة العرب، يبقى حافظ على المعنى هذا. يبقى تفسير أهل السنة لسياق القرآن هو حكم القرآن، وهو أن الرؤى كما جاءت، فهي جاءت تثبت الصفات، جاءت السنة تثبت النزول الحقيقي، ينزل ربنا يبقى نزول حقيقي. ولهذا لو جاء واحد يقول لك لا تقل حقيقي، قل ما قاله النبي، نقول ما قاله النبي ينزل ربنا. طيب انت فهمت ايه؟ ما اقولش شيء، ما اقولش نزول حقيقي، ما جاتش كلمة حقيقي في النص، لا جاءت كلمة حقيقي في النص، جاءت فين؟ بالسياق، ينزل ربنا إضافة النزول إلى الله، يبقى نزول حقيقي مش مؤول. استوى على العرش على وارتفع، هكذا لغة العرب. ولهذا انتبه، كلمة اللغة لما بنأتي في صفات بنقول لغة، الرحمن على العرش استوى، نمرها على ظاهرها، ايه ظاهرها؟ على وارتفع. طيب لما نيجي نقول ينزل ربنا، لما نيجي نقول بل يداه مبسوطتان، قول لي بقى المعنى في لغة العرب. لو فسرت اليد بالجارحة يبقى انت خرجت، اليد التي هي جارحة وكذا يبقى انت خرجت. ما معنى اليد؟ ما معنى الأصابع؟ مش انتوا يا أهل السنة تفوضون الكيف ولا تفوضون المعنى؟ وقلتم الرحمن العرش استوى يعني على وارتفع. طيب ما معنى اليد؟ ما معنى الأصابع؟ ما معنى القدمين؟ وارتضيت، وارت لك، توريط لك إن لم تكن فاهما ما معنى نمرها كما جاء. لو جئت تفسر تقول اليد يعني جارحة يعني، لا هذا ما يصلح. لهذا تقول إيه؟ كلمة حقيقة. فنقول اليد في لغة العرب في هذا السياق وهي اليد المضافة، هذه يد حقيقية، هذه أصابع حقيقية. وكلمة حقيقية لو قال لك طب حقيقية يعني زي دي، نقول له لا، زي دي لو أنها مضافة إلي، لكن مضافة إلى الله، ذات الله، تبقى يد الله على ما يليق بالله. يبقى تعالى نتفق أن هذه حقيقية، وتعالى نتفق أن اليد الحقيقية على ما يليق به. يد الفيل عندك زي دي؟ لا، أمال إيه؟ على ما يليق به. ويد النملة ويد الحمار ويد الحصان على ما يليق به، لا في المخلوقات. يبقى كيف بالخالق؟ يبقى إذن قل في الخالق يدان على ما يليق به سبحانه وتعالى، يبقى يدان حقيقيتان على ما يليق به. هذا الرد على كلمة ما معنى اليدين. أنتم يا أهل السنة تفوضون الماء، تفوضون كيف وتقولون بالمعنى. قل لي بقى ما معنى اليدين، ما معنى الوجه، ما معنى كذا. الجواب واحد، ما هو؟ ها، يدان حقيقيتان على ما يليق به. يقول لك طب ما انت ما عرفتش المعنى. اقول له لا، ده انا عرفت المعنى 100%. ايه هو المعنى؟ ان اليدين هنا حقيقيتان لا تؤولان بقدرة ولا بنعمة، اما صفتها دي كيفية. هنرجع الى القاعدة الاولى، ان اهل السنة يفوضون الكيفية. تمام، يبقى قولنا يدان حقيقيتان تفسير للمعنى، هذا هو المعنى، يدان حقيقيتان. انما صفة اليدين ده تكييف، ونحن لا نكيف، فنقول يدان على ما يليق به. اذا قال لي الممثل لا انا لا افهم من اليدين الا هذه، نقول لا انت غلطان اصلا، حتى في المخلوقات مش كل يدين زي دي. هذا الفيل ليس مثل هذين، ولا الحصان ولا الحمار ولا الهر ولا كذا، الخلق يتفاوت في صفة اليدين، فكيف تخص الرب بيدين كيدي البشر؟ لو جاء واحد يا ممثل وقال يده كيدي الفيل، ها تعارض به؟ ما هو ده اليدان اللتان أعقلهما، كيف ترد عليه؟ ثم إنه كذلك أيضا، هل تجعل ذات الخالق يا ممثل كذوات المخلوقين؟ تقول لا لله ذات تليق به، نقول ولله صفات تليق به. يبقى إذن سياق القرآن ما هو؟ سياق القرآن نمرها كما جاءت هو هذا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار. سياق القرآن أنه متوعد بنار. ليه جبنا كلمة متوعد؟ لأنه ما في القرآن آية تقول إنه داخل النار حتما، وجاء القرآن يفسر بعضه بعضا، وجاءت السنة تفسر القرآن أن هذا من باب الوعيد وأن الله قد يغفر له. فالذي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده سياق القرآن، ده سياق القرآن ولا؟ قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الربا أكل أموال يتامى وظلما ده شرك ولا دون الشرك؟ دون الشرك. يبقى سياق القرآن أنه يدخل تحت المشيئة، ده سياق القرآن وليس سياق القرآن الآية التي تأتي بها أنت هنا. سياق القرآن كله، وسياق القرآن كله يدل على أنه تحت المشيئة، لأن الذي قال إنما يأكلون في بطونهم نارا هو الذي قال واغفروا ما دون ذلك لمن شاء. لهذا لما تأتي أنت تعبر عن الحكم أن العصاة في النار قد خالفت سياق القرآن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أنا أنتقي من سياق القرآن بحسب الحال، فأنا عند المرجئ أقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، وعند الخارجي أقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذلك وسياق القرآن. لكن أنا أنتقي ماذا؟ أنتقي ما يرد على شبهة هؤلاء ويخصم هؤلاء. نعم
أحسن عليكم شيخنا.
هذا ننتقل وإحنا الدرس كله يبقى كده.
أخونا يسأل عبر الشبكة يقول يذكر السلف في بعض صفات الرب سبحانه وتعالى فيقولون مثلا في الاستواء بذاته، وفي المعية يقولون معية حقيقية ولا يقولون بذاته ولا يجوزون القول في المعية بذاته، نرجو من فضيلتكم التوضيح.
نقول في كل هذا حقيقة، معية حقيقية، استواء حقيقي، لكن لما ذكروا في كلمة استوى الذات ردا على من قال في الاستواء بالصفة، ده كانت استدعاء، استدعاء ايه؟ استدعاء لرد شبه. فلما وجد من يقول بأنه مستوى على عرش بالصفات، استواء صفات ليس استواء ذات، فقالوا لا استواء ذات وصفات، استواء ذات وصفات. هنا قالوا معية حقيقية، لأن لو قالوا معية ذات هيفهم منها ما عليه الحلولية من أنه يحل في جميع المخلوقات، من هنا أبوا هذه الكلمة أن تنص بها. لكن معناها أن كل المضاف إلى الله عز وجل مضاف إلى حقيقة، مضاف إلى ذات، لكن التعبير لابد أن ينطق. من هنا لما جاء النزول هل ينزل بذات أم لا، أقوال من السلف من قال ينزل بذاته، من قال من السلف من جزم بنفي، من السلف من قال أتوقف. كل هذا ليه؟ اللي بيقول لازم ننص عشان نؤكد للأهل البدع إنه نزول حقيقي مش نزول رحمة، واللي بيتوقف يقول ما جاء النص بهذا ولا بذاك، واللي بيمنع يقول لأنه لم تأتي العبارة. يبقى نقول ينزل نزولا حقيقيا، لهذا كلمة حقيقة ملجأ عظيم جدا، أنك حينما تقول حقيقة تستوعب كل إيه؟ كل هذه الأشياء. يبقى هذه الصفة مضافة إلى الله عز وجل حقيقة، فالله يجيء حقيقة، والله يأتي حقيقة، والله سبحانه وتعالى يرى في الجنة على الحقيقة بالعين، وهكذا. تقول حقيقة، كلمة حقيقة تلخص لك هذه الأمور وتبعدك عن المجملات والمشكلات، إلا ما استدعى الأمر، وهو نقول استوى، استواء يليق بجلاله، ذاتا وصفات. ذاتا رد على من يقول بأن الاستواء، بأن العلو إنما هو علو إيه؟ صفات. نقول لا، علو صفات وعلو إيه؟ وعلو ذات. نعم اقرأ.
أحسن الله عليك.
نعم.
هذا أخ يسأل يقول: هل كل أهل العلم مجمعون على تكفير الخوارج والمعتزلة والجهمية نوعا؟
من؟
هل كل أهل العلم مجمعون على تكفير الخوارج والمعتزلة والجهمية نوعا؟
نوعا. أما الجهمية نعم متفقون على تكفيرهم نوعا كما ذكر الأئمة كاللالكائي رحمه الله تعالى، والمعتزلة بعضهم ساق أيضا التكفير هذا نوعا وبعضهم لا، فما ورد عن السلف تكفيره نوعا نقول بنوعا كالجهمية هذا مجزوم به، وكذلك المعتزلة نقل الكثير تكفيرهم نوعا، بل حتى الأشاعرة نقل عن البعض بعض السلف أيضا التكفير نوعا نعم، والخوارج كذلك، والخوارج في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية نعم نعم. السياق هذا ما قرأته، السياق هذا يعني السياق مثل ما جاء في الجهمية، فالسياق ما قرأته نعم، لكن مقتضى يعني النصوص. طيب الصحابة مجمعون على عدم تكفيرهم يعني عينا يعني بأعيانهم أنهم كفار يقاتلون قتل الكفار أجمعوا على هذا نعم. اسكت الله يكرمك اسمع بس أنا خايف لأن الحاجات ديت الحاجات دي لها مقدمات بقى لها 20 سنة، الإخوة دول كلهم عندهم مقدمات، ولهذا اللي أنا بتكلم فيه ده مسلمات عندهم، بخاف أنا من الجديد وبالذات قضايا الكفر والإيمان دي بتعوز تربية تقعد كده وتاخد إيه براحتك، خلي بالك المنطقة دي بالذات منطقة دي بقالهم 20 سنة بيتعلموها، خلي بالك بقالهم 20 سنة بيتعلموها، دي منطقة تحتاج إيه مقدمات، مش منطقة تحتاج عالطاير، مش شحن عالطاير، ده ما بينفعش فيها شحن عالطاير، دي لا دي بتحتاج ترسى وتتعلم وتناقش شيئا فشيئا، خلي بالك ها. اللي خرجوا ايه ايوه الخوارج هم الخوارج اللي قتلوا الصحابة أشر ممن أتى بعدهم، اللي بيقتل الصحابة ده أشر إيه؟ أي نعم هم يقولون هذا نعم. ما نقول هو الخوارج محتمل ذكرناه في ايه في ايه غلاة فيهم غلاة وفيهم غير غلاة لا الجهمية متفق على تكفيرهم نوعا، الجهمية متفق على تكفيرهم نوعا او ما اعيانا فهذا اي نعم.
قال نعم. باب قوله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم حجة عليهم في ذكر الكتاب الذي لا يؤمنون به بتة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعم هذا كلام عظيم نعم. الكتاب ده الحقيقة كتاب نفيس في بابه، في أشياء يعني خالف فيها رحمه الله، لكن هذا الكتاب كتاب عظيم في الرد على الفرق من القرآن، نفس الكلام حجة عليهم على المعتزلة، المعتزلة غلتهم ينفون العلم والكتاب، فيقول في قول الله: وما لك من قرية إلا ولها كتاب معلوم حجة عليهم في ذكر الكتاب الذي لا يؤمنون به بتة نعم.
فإن قالوا: الكتاب هو العدد لا ما جرى به القلم، واحتجوا بقوله تبارك وتعالى في المعتدة: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وزعموا أن هذا هو العدد، قيل لهم: وهذا أيضا عنده له مما جرى به القلم، لكن نسامحكم في هذا الموضع فنقول: لا تعدون الكتاب إلا عددا، أو ليس هو عدد
أو ليس هو عدد
أجل مضروب للمهلكين قبل أعمالهم التي إذا عملوها مستوفاة على أنفسهم انصرم مدة الأجل المضروب لهم فيها، فاستوجبوا الهلاك حينئذ ولم يستوجبوا قبله بأول عمل عملوه.
نعم.
فإن قالوا ليس بأجل مضروب لهم قبل العمل ولكنها عدد أعمال إذا عملوها استوجبوا الإهلاك، أحالوا معنى الآية ونقضوا قولهم في باب الوعيد، إذ من قولهم إن الخلود واجب في النار على من مات بغير توبة من ذنب واحد كما يستوجب بعداد ذنوب.
يعني أنتم تقولون العدد عندنا، فإذا وصلوا إلى عدد معين استوجبوا، أنتم أصلا تناقضون أنفسكم في باب الوعيد، لأنه لا فرق عندكم بين ذنب واحد وذنوب متعددة. نعم.
وقد أخبر الله نصا كما ترى أنه لم يهلك قرية قط إلا بأجل معلوم، فالأجل إذن على زعمهم مجهول غير معلوم، وفي تسميته الأجل بالمعلوم أكبر دليل على أنه قبل العمل لو تميزوه، إذ من قولهم إن أعمال العباد غير مخلوقة وهي مبتدعة باختيار عامليها، إن شاءوا عملوها وإن شاءوا تركوها، فهل يجوز أن يكون لمن هذا سبيله أجل معلوم في الهلاك؟ والهلاك عقوبة ذنب عامله مستطيع لتركه.
إنما هذا لا يستطيع تركه لأنه سبق به الكتاب، سبق به الكتاب، فهذا ينقض قولكم. أنتم تقولون أعمال العباد غير مخلوق وهي مبتدعة باختيار عاملها، إن شاءوا عملوها وإن شاءوا تركوها، لأنهم يقولون بأن مشيئة الله وإرادة الله لا علاقة لها بعمل العبد، العبد إن شاء وإن شاء فقط، ليس له مشيئة ولا إرادة. هذا يتنافى مع ماذا؟ مع الأجل المعلوم في الهلاك، لأن الهلاك عقوبة ذنب عامله مستطيع لتركه، هذا عندكم، إنما هذا لا يمكن إلا أن يأتي به طالما أنه سبق به علم الله عز وجل وكتبه عنده في لوح محفوظ. نعم.
هذا مما لا يذهب على أفهام
هذا الفهماء. ما لا يذهب،
هذا ما لا يذهب على أفهام الفهماء إذا نظروا فيه بحسن روية ونفاذ بصيرة.
نعم. ثم إن أصل التأويل أنكم تقولون الكتاب والعدد لا ما جرى به القلم، أين نصوص الشرع كلها؟ هذا كتاب، كتاب معلوم، هو الكتاب المكنون، قال تبارك وتعالى فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، هو قوله تعالى أحصيناه في إمام مبين، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيح يا رسول الله هل يعني شيء جرى به القلم وجفت به الصحف أكذا أو مما نستقبل، قال بل مما جرت به الأقلام وطويت به الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل هذا وارد في نصوص الشرع. هنؤول كل هذا على كتاب العدد، العدد العدد، ثم أي عدد؟ وأنتم تجعلون الوعيد في الذنب الواحد. طيب يا أخواني، سؤال، على ما يلجأ أهل البدع إلى معارضة جملة النصوص ويقفون أمام هذه النصوص بالرد 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 مع أنها كثيرة في الكتاب في السنة؟ علامة، لأنه معتقد أولا، فلما اعتقدوا أولا وجب إخضاع النصوص لذلك، يعني حتى لو هذا واضح عندهم كتاب معلوم يعني مسبوق وهذا ما ينفونه، يقولون لا لا يمكن لأن هذا بينقض منهجنا. طب إحنا نبحث بقى عن معنى كلمة كتاب، كتاب دي وردت في بعض المواضع حتى يبلغ الكتاب أجله، يبقى ده العدد بقى، يبقى الكتاب هنا المراد به العدد، اليد هنا المراد بها كذا، النزول المراد به وهكذا، يفسرون ويؤولون ويخرجون عن ظاهر هذا بأي شيء في اللغة أو بشبهة ضعيفة حتى لا يصطدم مع اعتقاده، حتى لا يصطدم مع الاعتقاد. إنما أهل السنة والجماعة بنوا اعتقادهم على النظر في النصوص، فلهذا لا حاجة لأهل السنة على لي أعناق النصوص، ما لهم حاجة في ذلك، لأن لو نص واحد موجود لابد أن يعمل به وأن يفهم المراد منه. لهذا لا تعارض عندنا بين ينزل إلى السماء الدنيا وبين أن الله لا يحل في شيء من مخلوقات، لهذا كلمة في السماء الدنيا قطعا عندنا لا تعني الظرفي، لا تعني أنه ينزل في السماء داخل السماء، وعندنا آمنتم من في السماء لا تعني الضفية قطعا. تبدأ خارج عن سياق اللغة؟ لا، مش خارج عن سياق اللغة ولا شيء. في السماء في العلو أو على السماء، واللغة تقول هذا، والقرآن والسنة قد قطع بأن الله لا يحل في شيء مخلوقاته، لأن الله أكبر. إذا كان العرش، إذا كان الكرسي الذي هو دون عرش أكبر من السماوات مجموعة والأراضين مجموعة، والعرش ما الكرسي فيه إلا كحديد، يبقى ما بالك بالذي يستوي على العرش؟ يبقى قطعا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولهذا لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل شيء مخلوقاته فيه، ده المعتقد. طيب ماذا نقول إذن؟ آمنتم من في السماء؟ أن فيه قد تطلق في اللغة بمعنى الظرفية، وقد تطلق بمعنى على، كما قال الله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، وليس الصلب بالداخل في، أو يرب السماء مطلق العلو، فكل ما علاك فهو سماء. أما هؤلاء لووا أعناق النصوص، وإن كانت صريحة لووا أعناق النصوص لتوافق معتقده، لازم توافق المعتقد. من هنا مثلا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، لازم يفسروا إيه؟ اتخذوا قبور مساجد بتفسيرين، إما محل للسجود يعني تأتي عندها وتسجد لها فإحنا لا نختلف إن هذا شرك، أو تتخذ القبر نفسه مسجدا، تتخذ القبر نفسه مسجد تصلي على القبر في القبر، إنما إلى القبر تصلي القبر ترجمة عند صاحب القبر أو كذا، هذا لا يدخل في النهي عنده، بل يرون أن الصلاة في المساجد هذه مستحبة بل مشروعة، ولا إشكال في ذلك أبدا، ولا إشكال في ذلك. ويقول علي جمعة وعلى هذا عمل المسلمين سلفا وخلفا، تخيل يعني الجرأة، سلفا وخلفا على هذا الأمر جائز عادي، على هذا عمل المسلمين سلفا وخلفا، سلفا وخلفا، سلف من؟ النبي والصحابة، سلف من؟ أهل القرون الثلاثة المفضلة، وخلفا عند مين؟ إنما سلفا وخلفا عند الصوفية والقبوري، إنما عند أهل السنة، عند أهل الحق أبدا. هل ده عمل الأئمة الأربعة؟ هل ده عمل الفقهاء السبعة؟ نعم.
قال ذكر التأكيد في كلام العرب، قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، دليل على أن في كلام العرب تأكيدا، بل جمع بين تأكيدين، لأن كلهم تأكيد وأجمعون تأكيد آخر. فإن قيل
يعني كلهم أجمعون، يعني هذا توكيد، هذا توكيد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، يكفي كلهم، يكفي أجمعون، الملائكة بالألف واللام تدل على الاستيعاب، سجد الملائكة مش ملائكة، يعني العموم هذا يدل عليه الملائكة، لكن أكد هذا العموم بماذا؟ بمؤكدات، وهي كل وجميع. نعم.
فإن قيل
يعني هذا أعلى ما يكون من التأكيد، كلهم أجمعون. نعم.
فإن قيل فما معنى إلا إبليس؟ وإبليس من الجن لا من الملائكة، بقوله في سورة الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن.
يعني كيف الاستثناء إلا إبليس يعود على الملائكة مع أنه ليس الملائكة؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، المستثنى ده من جنس المستثنى منه ولا خارج جنس المستثنى منه؟ قالوا الجن، هذا إبليس من الجن، فكيف يصح الاستثناء من غير الجنس؟ أما أقول نجح الطلاب إلا حمارا، الحمار ده ماله ومال الطلاب مثلا؟ نعم. فلهذا أشكل هذا الموضع عنده. قيل
هو والله أعلم مستثنى من الساجدين، لأنهم وإن كانوا ملائكة وإبليس جنية فكان في جملة المأمورين بالسجود لكينونته كانت معهم حينئذ، والقرآن مختصر بليغ نازل بلغة العرب الذي يشيرون إلى المعاني تارة ويؤكدون تارة في لسانها من السعة ما فيه.
نعم. وفي قوله
يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، حجة فيما ذكرنا في سورة الأنعام عند انتهائها إلى قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، من أن في القرآن أشياء لا يجوز
استعمال. طيب في الموضع الأول فسر رحمه الله تعالى إلا إبليس لاستثناء هنا من جملة الساجدين لا من جملة الملائكة، لما كان الأمر صادرا لكلهم ومنهم إبليس فكان الاستثناء إلا إبليس من الساجدين، أي ممن هو أمر بالسجود، لا أن إبليس من جنس الملائكة. التأويل الآخر وهو الأقرب ولغة العرب تشهد له أن الاستثناء هنا يكون منقطعا، وعند الانقطاع لا يلزم أن يعود هذا إلى المستثنى منه لأنه منقطع عنه، فيبقى المعنى فسجد ما كلهم أجمعون ولكن إبليس لم يكن من الساجدين، يبقى ده اسمه استثناء إيه؟ منقطع، منقطع بمعنى ولكن، ولكن إبليس لم يكن من الساجدين، ويبقى حينئذ لا إشكال، لا إشكال إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولم يكن إبليس من الملائكة خلقا، لأن الملائكة خلقت من نور وإبليس هذا من نار، إلا إبليس كان من الجن فسق عن ربه، يبقى غاية ما كان من كون إبليس معهم في السجود أو في جملة العابدين فقد كان يعبد مع الملائكة، لكنه لم يكن منهم ماذا جنسا، ولهذا لم يكن إبليس من جنس الملائكة قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من نار وخلق آدم ما وصف لكم، يبقى ليس من الملائكة خلقا، إنما كان عبادة أو كان ممن توجه إليه الأمر بالسجود، فيكون قوله تعالى إلا إبليس من الاستثناء المنقطع. نعم، يبقى العرب تستعمل التأكيد كلهم أجمعون، من هنا جاء من يصنف بيصنف على حسب لسان العربي، فالعرب تؤكد توكيدا معنويا، توكيدا لفظيا، توكيد بإعادة الجملة بإعادة الكلمة، مثلا الله الله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، تؤكد بهذا وتؤكد بمؤكدات نفسه عينه كله أجمع أبتع أكتع، هذه كلها مؤكدات. إن لله 99 اسما 100 إلى واحدا، من أحصى دخل الجنة، 100 إلى واحدا، هذه إيه تأكيد لماذا 99؟ إن لله 99 اسما 100 إلى واحدة، ولا هذا عدد آخر، 100 إلى واحدة هي 99، ولكنها أبلغ في التأكيد، لأن ممكن أنت لو تكتب 99 بدون نقط ممكن تشتبه مع أعداد أو شيء بالتسع والتسعين، لكن حينما تؤكد 100 إلا واحدا هذه ترفع الإيه الإشكال، هذه ترفع الإشكال. ولهذا أهل العلم متفقون مجمعون على أن 100 إلا واحدا تأكيد لماذا 99، إلا 99 اسما 100 إلا واحد، إلا واحد في هذا العصر هو الذي خالف إجماع الأمة بذلك، من هو؟ محمود الرضوانسي الوحيد اللي فسر 99 100 إلا واحدا بعدد جديد، الوحيد لم يسبق إليه أصلا، ليه؟ كأهل البدع والهواء تماما، ليتفق مع معتقده أن الأسماء محصورة في 99 مطلقة مفردة و 99 مقيدة مضافة. طب نجيب العدد الثاني ده منين؟ 99 أخرى دي منين؟ طب الأولى 99 وهو عاش على هذا ظهرا، ما كان عنده 99 أخرى، وكان في الأول يؤكد أن الأسماء محصورة 99 فقط، فلما نوقش في ذلك وجيء له بأسماء غير 99 هنا أصبح أمام حقيقة لابد من إثباتها وهي الزيادة على 99، فيعمل إيه حتى يحتفظ بال 99 الرقم هذا؟ قال دخلت بقى على الحاسوب وبدأت أجمع، وجدت إعجازا آخر زي ما كان الأول إعجاز برضه، وجدت إعجازا آخر، إيه هو؟ إني طلع لي 99 اسما غير الأولى اللي هي مضافة أو مقيدة، يا الله ده أيضا الزائد على الأولى 99 كذلك، وده إعجاز لم أسبق إليه. يقول كده لعله يكون أول مرة، لأن فعلا إحنا ما نبحث في كلام متقدمين، إحنا ما لا نجد للعلماء كلاما في الحصر إلا ابن حزم هو اللي قال بالحصر هذا. ابن تيمية يقول وغيره، إحنا ما ندري من الغير هذا إلى الآن، لكن يقول ابن حزم ده المشهور إنه حصر في 99 فقط ما في أزيد. ومع ذلك السلف نقل الاتفاق على أن الأسماء غير محصورة في 99. ولهذا كان جمع العلماء وجمع أهل السنة حسب ما يدل الدليل عليه تخرج أكثر من 100 أو كذا، لأنهم فهموا أن النص هو التشويق والحث على جمع أسماء الله عز وجل وصفاته ما استطعت من ذلك، فمن جمع من أسمائه 99 اسما وكذا دخل الجنة. فهموا النص هذا، فهموا من النص ذلك، حتى جاء هذا الرجل وأضاف هذا الإعجاز الإيه الجديد. يبقى ده إعجاز جديد أننا نصل إلى الحصر 99 وكذلك العدد. فطبعا نظر من أين سيستدل على هذا العدد الجديد، وجد لفظة واحدة اللي هي 100 إلا واحدة، قال يبقى احنا الحديث عندنا يتضمن عددين 99 والعدد الثاني 100 إلى واحدة. يبقى ده دليل هذا وده دليل إيه ذاك، وهذا شيء لم يسبق له، وكفى بهذا هدما لقاعدة الرضوان في الحصر في 99 و99. ولهذا من أضعف الناس في تبني منهجه هو، أول ما تقول هذا يقول لك طيب يا شيخ هشام بقى هات لي اسم أنا جبته من غير دليل. نقول ليس هذا محل الخلاف، محل الخلاف في التقعيد، فما لا تهرب انت، ينبغي ان تثبت على انه فعلا المئة الى واحدا ده تدل على عدد جديد. والرجل لا يثبت في مواضع النظام الا بشيء واحد، ان يسوق فهم السلف. فاحنا عندنا فهم السلف يقول نقل اتفاق على ان اسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين، هذا اتفاق السلف. هات انت بقى ما يخالف اتفاق السلف، احنا منتظرين اهو 99 سنة ان عشتها ان تأتي بشيء منها، 100 الى واحدا اخرى ان تأتي بهذا الدليل. ما في حصانة السلفي في ايه يا اخوان؟ في النقل عن السلف. حصانة السلفي في النقل عن السلف، دي حصانته، ينطق بما نطق به السلف الصالح، ده حصانة السلفي. حصانة السلفي ليس فهما يروق له وليس فهما يستحسنه ويعجب به، حصانة السلفي الأسبقية، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، دي حصانة السلفي. فعندنا هنا كلهم أجمعون، هذا مؤكد لي الملائكة، أي أنه لم يعصي رب في السجود أحد من الملائكة، كلهم سجدوا ولكن إبليس أبى السجود. نعم
شيخنا، مرت معنا رسالة منذ سنوات لشيخ الإسلام في أصول التفسير، وأن في القرآن ليس في القرآن حرف زائد ولا تأكيد محض لغير معنى، فعند النظر في هذه الآية ما هو المعنى الزائد على التأكيد؟
هذا واضح أن استيعاب الملائكة وأن أحدا لم يعصي ربه، فيكون هذا تأكيد لامتثال الملائكة لله عز وجل بالسجود، وأنه لم يستثني لم يستثنى من ذلك ملك واحد، مثل ما تقول جاء القائد نفسه عينه، هذا ليه؟ ليخلع من القلب أي إيراد أنه يستثنى أحد، لأن فائدة سجود الملائكة كلهم أجمعوا لهذا امتثال الرب عز وجل، أنهم اتفقوا على إجلال آدم عليه السلام بهذا، فيكون هذا المعنى. فإذا أردت أن تؤكد شيئا قد يخطر على البال خلافه وأن تريد أن تؤكده، تؤكده بالمؤكدات، ومن أهل الحلف قد تحلف ولا تستحلف وتؤكد بهذا، ما في مشكلة. نعم.
قال وفي قوله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين حجة فيما ذكرنا في سورة الأنعام عند انتهائنا إلى قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، من أن في القرآن أشياء لا يجوز استعمال ظاهرها بتة إذا كان له معارض يدفعه ولا يمكن توجيهه ولا يمكن توجيه ما عرض إلا بإطراح ما عرضه، وبه يمكن استعمال المعاريض بتوجيهها معا. ألا ترى أن الله جل جلاله يستخبر إبليس عما هو أعلم به منه؟ أفيجوز لموحد أن يقول إن الله تبارك وتعالى لم يعلم السبب الذي منع إبليس من السجود لآدم حتى أخبره؟ لا لعمر الله،
لا لعمر الله، نعم،
لا يجوز ذلك، بل تعالى ذو الجلال عن هذه الأشياء، وكيف لا يعلمه وهو خالقه وخالق طويته وإضماره، ولكنه على ما تعرفه العرب من كلامها وتستعمله في محاوراتها، فتسأل عن الشيء تعرفه أو لتؤكد الحجة على المسؤول. ومثل هذا كثير في القرآن، قال الله تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم وما تلك بيمينك يا موسى، وهو يعلمها ويراها.
الله أكبر. يعني هذه، انتبه يا شيخ مهدي، دي توجيه لكلامك اللي فات، اللي هو أنا بأخبر بسياق القرآن. هذا ما أكدنا، قلنا لك إيه، سياق القرآن هو يتمشى مع المراد منه بالقاعدة المعروفة عند أهل السنة. فسياق القرآن في ومن يقتل منها متعمدا فجزاؤه جهنم، سياق القرآن عندي هو سياق القرآن، بس المضبوط بإيه؟ وإن طائفة من اقتتل وإن طائفة من اقتتل فاصلحوا بينهم فمن عفي له من أخيه. يبقى ده اسمه سياق القرآن، مش سياق آية، وسياق الآية لا تخالف عندي، إذ الخلود لا يعني التأبيد، إذ الخلود لا يعني التأبيد، فهو خالد فيها زمانا والعرب تستعمل هذا ولا إشكال. يبقى السياق العربي مهم جدا في فهم القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. طب يا عرب، نعم، عندكم واسأل القرية، عندنا واسأل القرية تكون فيه. طيب عندكم احتمال آخر ان هو السياق ده يدل على سؤال البيوت وكذا، ولكن انتم خرجتم عن هذا السياق الى آخر لقرينة؟ قالوا لا أبدا، ده احنا عندنا الصغار قبل الكبار يعرفون هذا سياق واحد، بس معنى واحد، اسأل القرية معنى واحد عندنا. طيب نترك العرب، نيجي لأبي اللي موجود الآن، اللي ما يعرف لغة عربية ولا يعرف شيء. يا أبي اسأل البلد، اسأل السيارات التي تمر، عندك احتمال آخر ان انا ممكن اوقف السيارة واسألها؟ يقول يا هشام يا ابني تبقى مجنون لو انت فهمت كده. اقول له الا، امال دول بيجعلونا من سياق العرب ان الموضع ده يدل على معنيين، قريب وبعيد، واحنا قربنا هذا لدلال. قال لي انهم يبنون هذا على اعتقاد يريدون جعل ما في القرآن على وفق اهوائهم بدعوة المجاز. وانتبهوا يا اخواني، المجاز ليس صنعة المعطلة فقط، المجاز صنعة الذين يحرفون الكلام عن موضعه في اي باب من الابواب. حتى الاوامر المباشرة يقول لك دي مجاز، كل قوم مجاز يناسب بدعته، لكل قوم مجاز يناسب بدعته، معطلة، ممثلة، خوارج، مرجئة، اخوان، تبليغ، الدنيا كلها، كل واحد ذو مجاز، ده مش حقيقة، ده مراد النبي كذا. فمهم جدا فهم سياق العرب، ومن هنا كان القول بأن المجاز يكون في اللغة وليس في القرآن قولا خطيرا جدا، ولا يعرف السلف هذا، ولا يعرف السلف هذا، ولا العلماء هذا، ولا يوجد أحد من أئمة السنة، إنما ده قول مخترع محدث، كما قال الشيخ عبد الرحمن القاسم في مقدمة في التفسير لو تأتي بالسياق، هذا قول محدث. يبقى السياق العربي مهم، السياق العربي يؤكد القصاب هنا قاعدة، يقول في قول الله يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين، ده ظاهر السياق إيه؟ سؤال، استفسار، ما لك لا تكون مع الساجدين. طيب لو واحد راح إلى الظاهر وقال الله لم يكن يعلم، لماذا إبليس لم يكن من الساجدين؟ فلهذا سأل، إذ السؤال يكون من جاهل بإيه؟ بالحقيقة. نقول السؤال يكون من جانب الحقيقة، ده السياق العربي في كل مواضعه. في سؤال آكد، في سؤال ما الذي جاء بك؟ أنا أجب. وفي سؤال أنت جات، ألا أنت جات وأنت ماسك أصلا جلبيته، أنت ماسك جلبيته وأنت جات، ده الغرض منه إيه؟ أنت جاهل وجاء ولا ما جاء؟ لما هو ده سياق. فلهذا يقول من أن في القرآن أشياء، ما يقالش أشياء لأن ده ممنوع من الصرف، أشياء لا يجوز استعمال ظاهرها بتة إذا كان له معارض يدفعه، ولا يمكن توجيه ما عرض إلا باطراح ما عارضه، وبه يمكن استعمال المعارض بتوجيهها معا، ألا ترى أن الله يستخبر كذا إلى آخره. طيب هو يقول يمنع استعمال ظاهرها البتة، أليس عندنا إجراء القرآن على ظاهره؟ نقول أولا تتمة القاعدة إلا للقارين. الأمر الثاني إن إحنا متفقون على الظاهر كذلك، لكن الظاهر إيه؟ الظاهر في ذهنك ولا الظاهر الحقيقي؟ الظاهر المدعى ولا الظاهر الحقيقي؟ تجري بأعيننا، إحنا ما أخرجناهاش عن الظاهر، لكن هتظن أنت أن الظاهر نتجري بعين الله حقيقة حقيقة؟ ده مش الظاهر. مين قال لك أن ده الظاهر؟ ده الظاهر عندك، لكن الظاهر الحقيقي تجري بأعيننا هو الظاهر اللي أبوك بيقوله العوم ومدرسة عربية، أنت في عينيا الاثنين. الظاهر ده إيه؟ أن أنت داخل جوه عينيه؟ لا. أمار الظاهر إيه؟ شكرا، جزاك الله خير، جزاك الله خير، أنا والله عارف كده، أنا عارف إن أنا في عينيك، بس بدب عليه، عارف إن أنا في عينيك إيه؟ يعني دخلت جوه؟ لا. إذن الظاهر إيه؟ بمرأة من عنايات رعايات، ده مش خروج عن الظاهر. يبقى كلمة الظاهر ما المراد بها؟ هو الظاهر المنقبح ذهنك ولا الظاهر الحقيقي؟ الظاهر الحقيقي. يبقى تجري بأعيننا ده ظاهر، ده الظاهر الحقيقي اللي هو إيه؟ بمرأة منا بكذا. يبقى ما لك ألا تكون مع الساجدين، ليس المراد بذلك الظاهر اللي هو جهل الله عز وجل بهذا الأمر، وإنما يقول لا عمر الله لا يجوز ذلك، بل تعالى ذو الجلال عن هذه الأشياء، وكيف لا يعلمه وخالقه وخالق طويته وإضماره، لأن هذا الظاهر لو أنت ادعيته فإنه يعارض بماذا؟ بعلم الله عز وجل بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وزي ما بقول لك أنا، أنت بتمسك الواحد وأنت بتسلمه ولا أنت جيت، أنت جيت هكذا حينك أنت أمامك جاء، والمراد منك تتعجب من مجيئي في هذا الوقت في هذا المكان في هذا كذا، فتريد يعني لما خرج الأمر عن نظائره، فيبقى كل سياق بحسبه. نعم. طيب نقف عند هذا.
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في متن أصول التفسير تحت عنوان نفي المجاز، قال صرح بنفيه المحققون ولم يحفظ عن أحد من الأئمة القول به، وإنما حدث تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بعد القرون المفضلة.
نعم. يبقى هذه ولادة القول بالمجاز حصل بعد القرون المفضلة، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. نعم.
فتذرع به المعتزلة والجهمية إلى الإلحاد في الصفات،
ولهذا ذكر شيخ الإسلام وذكر ابن القيم أن أول من قال بذلك الجهمية. نعم. إذن هذا القول هو قول الجهمية، قول المعتزلة، وليس قولا لأهل السنة والجماعة. نعم. فلهذا لم يختلف أهل السنة والجماعة في نفي المجاز، ما اختلفوا، بل الأئمة المرضيون والعلماء المحققون في القرون الثلاثة المفضلة لم يقل أحد منهم به، لا من أئمة السنة ولا من أئمة اللغة، لا من أئمة السنة ولا من أئمة اللغة، كما قال شيخ الإسلام وقال ذلك ابن القيم. نعم.
قال الشيخ، ويقصد به شيخ الإسلام، ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون لهم بإحسان، ومن تكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا من مجاز اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة.
نعم. من مجاز اللغة مراده مما يجوز في اللغة أن السياق العربي نطق به وليس المجاز بالمعنى الخاص الذي عند المتأخرين وهو ما يصح نفيه، إنما هذا من مجاز اللغة أي مما تجيز اللغة. بل أئمة السنة قد صنفوا في ذلك، فبعض أئمة السنة قد وضع كتابه المجاز، المجاز وليس مراد بالمجاز الذي عند المتأخرين، إنما المجاز أي السياق العربي ما يدل عليه السياق العربي ما يدل عليه لغة العرب، أي مما تجيزه اللغة وليس المجاز الذي يقابل الحقيقة. فلم يكن العرب يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، إنما الكلام كله حقيقة. نعم.
قال ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة ولم يرد هذا التقسيم الحادث. نعم. لا سيما وقد قالوا إن
ولهذا نقول في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، نقول هذا من مجاز اللغة ولا نقول هذا من المجاز الذي يقابل الحقيقة. من مجاز اللغة يعني أن العرب يطلقون هذا السياق واسأل القرية ومرادهم ماذا؟ أهل القرية. أما أصحاب المجاز فإنهم يجعلون هذا قسيما للحقيقة وعندهم المجاز ما يصح نفيه، ما صح نفيه، وهو أيضا خروج عن الظاهر لقرينة. وأما من مجاز اللغة أي أن الظاهر هو هذا بمقتضى لغة العرب، ولهذا لا تجد عاميا فضلا عن عربي يناقش في هذه المسألة. نعم. جعلوا أصابعهم في أذانهم، كل واحد يعلم أن جعلوا أصابعهم يعني جعلوا الأنامل وليس الأصابع كلها، هذا من مجاز اللغة أي مما جاءت به اللغة ومما هو جائز في سياق اللغة. نعم.
لا سيما وقد قالوا إن المجاز يصح نفيه، فكيف يصح حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك؟
هذا خطير جدا، هذا خطير، لأن المجاز عنده ما صح نفي. إذن يصح نفي الأخبار، فما أخبر الله سبحانه وتعالى به في القرآن هذا يصح نفيه، يعني معناه يتغير عن حقيقته فيكون كذبا، هذا يكون كذبا. فإن قال قائل من أجل هذا نقول المجاز يكون في اللغة ولا يكون في القرآن، نقول من هنا تؤتى، لو قلت هذا القول من هنا تؤتى، لأن أصغر طالب سيقول لك والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكيف تجوز في اللغة ما لا يجوز في القرآن؟ أليس الله عز وجل قال جعلناه قرآن عربيا؟ أليس الله عز وجل قال بلسان عربي مبين؟ فإن جوزته في اللغة حتما ولابد تجوزه في القرآن وفي السنة، لأن هذا سوف يكون تحكما لا داعي له ولا دليل عليه. فمن أجازه في اللغة حتما ولابد يجيزه في القرآن، ومن نفاه في اللغة حتما ولابد ينفيه في القرآن. ولهذا لا نجد والحمد لله هذا القول لأحد معتبر من أئمة ماذا؟ من أئمة اللغة الأوائل ومن أئمة السنة، إنما هذا القول اخترعه المعطلة والجهمية والمعتزلة وكل أهل البدع يقولون بالمجاز ليتخلصوا من حقائق القرآن، من حقائق القرآن. نعم.
ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه. تمام. فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه.
تمام. شوف شوف كلمة الشيخ عبد الرحمن قاسم مهمة جدا، ولا يهولنك إطباق المتأخرين عليه، أنهم يقولون المجاز المجاز المجاز، حتى صرت في غالب الكتب التي صنفت في الأصول أو في كذا ينقسمون الكلام إلى حقيقة وإيه ومجاز، فلا تغتر بهذا، فإنهم قد أطبقوا على ما هو أشر من ذلك، سواء أطبقوا على القول به اتفاقا أو على القول به خلافا، ذكر الخلاف، فالخلاف لم يذكر عن المتقدمين، ذكر عند المتأخرين، ولما ذكر حتى عند المتأخرين ما نسب لأئمة السنة الذين هم أساطين السنة والذين هم مقررون لها، إنما ذكر عن أشاعرة وذكر عن من لا يعرف بتقرير السنة. ولهذا اقرأ الأقوال هذه سوف تجدها ماذا؟ منسوبة لعلماء ليسوا معروفين بتقرير السنة، تقريرها ليسوا معروفين بتقريرها وتقعيدها، إنما أئمة السنة مطبقون على أنه لا مجاز، لكن عندنا مجاز اللغة يعني مما تجيزه اللغة. فمن هنا نرد على كل الآيات التي يدعيها أهل المجاز بالمصطلح الخاص أنها مجاز على مصطلحه، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، جعلوا أصابعهم في أذانهم، كل هذا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فالإنسان ليس له جناح ولكن هذا استعير، فتكلمون بالمجاز سواء كان هذا المجاز بالزيادة أو كان مجازا بالنقص أو كان مجازا بالتحويل، أقسام المجاز عندهم. هذه نقول هي من مجاز اللغة، أي أن اللغة أتت بها والسياق له معنى واحد عنده، سياق له معنى واحد عنده، فاسأل القرية، كل عربي يعرف، اسأل القرية يعني أهل القرية، فلا نحتاج إلى معنى ننتقل منه إلى معنى آخر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فكذلك أيضا هذا الجناح الموجود هنا على حقيقته، والجناح الموجود للطائر على حقيقته، والجناح الموجود لأي شيء على حقيقته، السياق يحدد المراد. لكن الإشكالية أتت أيضا من باب عندهم، وهي أنهم لم يفرقوا بين الدلالة الفرضية والدلالة التركيبية. بمعنى إيه؟ قالوا الجناح هذا، يقولون هذا الجناح موضوع لجناح الطائر، فإذا أطلقنا على الرحمة أو على الإنسان أو كذا يبقى استعرنا له من الطائر كذا. أولا نقول من الذي قال بأن أصل الوضع في لغة العرب إنه لمعنى كذا ثم إنه ينتقل إلى معنى آخر؟ من الذي قال هذا؟ هذا نحتاج إلى أن يجتمع العرب، وقد تفاوتت أعصارهم وتباينت، أن يكون العرب قد اجتمعوا في عصر ما ووضعوا وضعا ما، أن هذا اللفظ موضوع لهذا، العين موضوع للعين المبصرة وما عدا يكون مجازا. هل يستطيع أحد أن يقول هذا؟ مستحيل، لأنك حينما تقول اللفظ هذا موضوع للمعنى هذا وغيره يكون مجازا، لأن المجاز نقل، تنقل من إلى، يبقى العين المبصرة ده الأصل فيها، العين في وضع العين العين المبصرة، وبعدين تنقلها للجاسوس، هذا عين، ده نقل عن الحقيقة. في عين الماء مثلا يبقى ده نقل عن الحقيقة. من الذي يقول بأن العرب اجتمعوا واتفقوا على أن هذا الوضع كان أساسا لكذا ثم انتقل لكذا؟ هذا محال، هذا محال. فقولك بأن هذا المعنى موضوع لكذا أساسا يحتاج إلى أن ترجع إلى العرب، هل اجتمعوا والعرب تفاوتت أعصارهم؟ هذا محال. كذلك ما يصح نفيه، وهذا لا يمكن أن يكون القرآن بلسان عربي مبين ويصح نفي ما في القرآن لأنه نزل بلسان عربي مبين، إنما المسألة أن كل سياق له ما يفسره، وهذا مقتضى السياق، دلالة الاقتضاء. فحينما أقول إذا دخل محمد وأقول محمد بدر مثلا أو أقبل الأسد، هذا معنى واحد، كلنا يعرف أقبل الأسد، أقبل الأسد ليس حوالا مفترسا، وإنما أقبل الأسد الشجاع، ده مقتضى. طب ولما يأتي الأسد حقيقة نقول أقبل الأسد اهرب يلا، أقبل الأسد. فأقبل الأسد الحيوان المفترس حقيقة، وأقبل الأسد لمحمد حقيقة، أسد السنة حقيقة، سيف من سيوف الله نقول مجاز، أخذ الراية سيف من سيوف الله حقيقة، سيف من سيوف الله، مقتضى اللفظ واحد بس ما في ثاني. المجازيون لا عندهم ثاني، ظاهره كذا واستعرنا، لا ما عندنا. أخذ الراية سيف من سيوف الله، الصغير يعرف هذا، أخذ الراية سيف من سيوف الله، سيف من سيوفها، هي سيوف الله ايه؟ حديد يعني ولا ايه يعني سيوف الله؟ يبقى هذا سياق مقتضى واحد بس، معنى واحد. انت بدر تقول لابنتك او امرأتك انت بدر، انت كذاب انت؟ يعني بعد ذلك تقول لها خلي بالك كل ما اثنيت عليك بي انت بدر وكذا، ده طلع مجاز، مجاز يعني مش حقيقة؟ نعم طب طلقني بقى، طلقه مش حقيقة. يبقى هذا لا، هذا سياق معروف، انت بدر، ما أحد يقول أنت كاذب في هذا. إذن العرب استعملت هذا بوضعه، ثم الدلالة التركيبية تحتم شيء ولو كانت على خلاف الدلالة الإفراضية، حتى لو اعتبرنا تنزلا أن هذا الأسد موضوع لكذا، طيب ده دلالة إفراضية، البدر هذا في السماء قمر، هذا دلالة إفراضية، لكن لما تركب البدر مع معين محمد بدر قالوا استعرنا، لا ما استعر، ده حقيقة في محمد، الدلالة التركيبية تدل على معنى واحد، الدلالة التركيبية تدل على معنى واحد، يبقى محمد بدر خلاص، بدر هذا يليق به وهو حقيقة فيه، والمعنى شديد الوضاءة. نعم، ولهذا لا تجد والحمد لله كلاما للمتقدمين من أهل السنة والجماعة في ذلك. فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن ينبه لمسألة مهمة جدا، وهي أنه ماذا؟ أنه صار هذا في المتأخرين، وقاعدة العلم لابد أن ترجع إلى المتقدمين لا إلى المتأخرين. ولهذا كل خلاف ليس عند السلف لا تعتبر خلافا، ولا كل قول ليس عند السلف والمقتضي موجود عندهم لا تعتبره كلاما موزونا. نعم، هيقولون مثلا طب ما المتأخرون قالوا الرحمن على العرش بذات، وإحنا لما ننظر إلى الصحابة وننظر إلى التابعين ما نجد كلمة بذات. نقول لا، تجدها. نقول أجدها فين؟ نقول اتفاقهم على أن الرحمن على العرش استوى إثبات صفة الاستواء له سبحانه، له سبحانه، لكن التعبير اللي نفى من يقول بأن العلو علو صفات فقط، فقالوا لا، وعلو ذات، علو ذات موجود ولا مخترع؟ موجود. مثل ما أقول أنا أكلت بنفسي، أنا يكفيني أقول أكلت، أنا أكلت يعني بنفسي معروف، لكن لما يجي واحد يقول أنت ما أكلتش أؤكد له أقول والله أنا أكلت بنفسي، والله بنفسي أكلت، والله بنفسي ركبت السيارة، ركبتها بنفسي، يبقى تأكيد، لكن أنا لست أحتاج إلى بنفسي، هذه ركبت السيارة خلاص ركبت السيارة، إضافة الفعل إلي تقتضي أنها ماذا؟ تقتضي أنها بنفسي. مثل ما التوحيد معروف في القرآن، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لما جاء أهل السنة يقسمون التوحيد إلى ثلاثة الأقسام، لما جاء يقسمونها ما اخترعوا شيئا، إنما عبروا عن حق موجود تعبيرا اصطلاحيا ليفهم المتأخر، لكن ما اخترعوا شيء. ولهذا الدليل على تقسيم التوحيد ايه؟ الدليل على تقسيم التوحيد الى ثلاثة اقسام، قال السلف الدليل على ذلك الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. يبقى موجود في القرآن الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ولا لا؟ موجودة، لكن عبر السلف عما في القرآن هذا، فقالوا من باب تقريب العلم للناس، لأن التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، فعندنا التوحيد لفظا وعندنا التوحيد معنا، عندنا كل هذا، يبقى هذا موجود في القرآن في السنة، لكن عبروا عنه بهذه التعبيرات الاصطلاحية تقريبا لمفهوم القرآن وليس خروجا عن مفهوم القرآن. لكن لما يأتي واحد يفسر الاستواء بالاستيلاء نقول من سبقك؟ يقول أيضا وكذلك تفسيره بالعلو وارتفاع، من سبقك؟ سبقك أحد من الصحابة؟ هات يلا، هات ابن عباس قال علو وارتفاع، هات ابن مسعود قال علو وارتفاع، هات ابن سيرين قال علو وارتفاع مثلا. يقول أنا، نقول القرآن يقول علو وارتفاع، كيف؟ لأن القرآن نزل من لسان عربي مبين، واللسان العربي المبين أن استوى على تعني العلو والارتفاع، ما فيها إلا هذا. ومن قال بأن استوى بمعنى استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف، يبقى ظاهر القرآن يدل على هذا. أنت جئت استوى استولى، من أين جئت به؟ لا هي في كلام السلف ولا هي في لغة العرب، أن استوى تأتي بمعنى استولى، ما تأتي بهذا المعنى. يبقى إذن السلف عبروا عما في القرآن يا أخواني، التعبيرات وضع الاصطلاحات التي هي تشرح ما في القرآن والسنة، تقرب ما في القرآن والسنة. والأصوليين وضعوا كذا الأحكام وضعية وتكليفية، في عندنا واجب وفي عندنا مستحب. السلف ما قالوا واجب كلمة واجب ومستحب، ولا قالوا أحكام تكليفية وضعية اللي هم الصحابة مثلا، لكن هذا معنى ما تعملوا به، وهو ما جاء في النصوص. النبي قال كما في الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب السواك مأمور به؟ النبي ما أمر به؟ لأمرتهم، طب هو مأمور، يبقى إيه؟ لأمرتهم به يعني أمر إيجاب، أمر إيجاب، لأمرتهم به على الوجوب. فإذا من هنا قالوا الأمر الوجوب إلا لقرينة. يبقى السلف لم يبتعدوا عما جاء في القرآن والسنة، هو ظاهر القرآن والسنة، وإنما وضعوا هذه الإصطلاحات تقريبا لما جاء في القرآن والسنة. مثل العرب ما تكلموا مرفوعات ومنصوبات ومجزومات، ولا قالوا فاعل ومفعول ولا مفعول لأجل ولا مفعول مع ولا كذا. هات امرؤ القيس، هات النبغة الذبيانة، هات أساطين العرب في الجاهلية، هنطق بهذا؟ ما نطق بهذا. أمال إيه؟ العربية اللي عندنا دي عربية مخترعة؟ لا، عربية قيدت على وفق اللسان العربي. ولهذا نطق العربي كتب محمد قلنا فاعل، والفاعل يكون مرفوعا وهو من قام بالفعل. جاء الطالبان قلنا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. ولما يأتي نظرت إلى الطالبان قلنا هذا من لغة العرب أيضا، يبقى إلى الطالبين وإلى الطالبان على لغة من؟ يبقى احنا أخذنا منين؟ من لغة العربي ما دون به، وإلا العرب ما يعرفوا لا مثنى ولا جمع مذكر ولا جمع مؤنث ولا مفعول لأجل ولا مفعول به، إنما دون ما نطق به العرب على وفق ما نطق به العرب الذين لسانهم حجة، دونت هذه العلوم. علم الحديث لا عندهم علل ولا منكر ولا شذ ولا ولا آخر، المصطلحات مش موجود، لكن عندهم التطبيق، عندهم التطبيق، عندهم التطبيق. من حدثك بهذا؟ أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت هذا؟ سمعت هذا. وعندهم المخالفة والخصوص والعموم وكل شيء هذا عندهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. يبقى رد ذكر ابن عمر اعتمر 4 عمرات إحداهن في رجب، ترد عائشة هذا؟ هذا يتعلق بالثبوت، ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. إذا ممكن الصحابي يهم؟ ممكن الصحابية. ولهذا عندنا الصحابي من جهة العدالة لا يتكلم فيه، من جهة الضبط قد يهم الصحابي. تزوج ابن عباس في الصحيح، تزوج النبي ميمونة وهو محرم. كل هذه دونا علم الحديث بناء على ماذا؟ على ما أتى من صنيع السلف. ولهذا علم الحديث في السلف قبل تدوين علم الحديث. متى دون الحديث؟ طيب أقول لك متى دونت الكتب اللي جمعت الحديث؟ هل الأحاديث من أول عصر التدوين؟ لا، إنما الأحاديث المصنفات دونت وجمعت ما كان ماذا؟ ما كان موجود. ولهذا التحديث بالأحاديث قبل ماذا؟ قبل الكتب، قبل الكتب. ومن هنا قلنا بأن الحديث المتلقى بالقبول والأمة ما زالت تحدث به، اوعى تحكمه لإيه؟ اوعى تحكمه للتصنيف. خلي بالك دي نقطة غالية جدا، نقطة غالية. لو عرفناها لازال الإشكال. كيف إن الحديث هذا إسناده ضعيف ولم يذكر له إسناد صحيح أبدا، والحديث صحيح وقمة الصح؟ كيف؟ كيف هذا؟ وإحنا عندنا الحديث صحيح، ما صح إسناده ما صح متنه. كلمة حديث صحيح غير إسناد صحيح. حديث صحيح لمجموع الأمرين إسنادا ومتنا. طب إزاي؟ أنا بأنظر الحديث، الحديث ما له ولا إسناد في الكتب المصنفة، ما له ولا إسناد صحيح، إسناد ضعيف. وكيف تصحيح؟ كيف تصحيح الضعيف؟ وأمر آخر، كيف الأمة تتفق؟ كيف يغيب عن الأمة الإسناد الصحيح؟ يبقى عندنا شبهتان. الشبهة الأولى، كيف لا يوجد لهذا الحديث الإسناد الضعيف؟ الأمر الثاني، أنتم تقررون أن الحق ما يغيب عن الأمة بمجموعه، كيف غاب عن الأمة الإسناد الصحيح وما وجد الإسناد الضعيف؟ هذا يضعف أن يكون هناك حديث يقال صحيح والأمة تلقته بالقبول ولا يوجد له إسناد صحيح. هذا مستحيل، لأن الأمة ما يمكن تجتمع أبدا أبدا على غياب الإسناد الصحيح في لهذا الحديث. الجواب عن ذلك أن الذي ينبغي أن يعلم أن المحاكمة تكون لتحديث السلف ليس للتصنيف. هات كلام ابن تيمية، أن تحديث المحاكمة تكون للتحديث الثابت وليس للتصنيف، التصنيف متأخر. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الإسناد لم يغيب. من قال لك أن الإسناد غاب؟ انت بتقول الامه لابد ان تعلم. الامه علمت ذلك بالتواتر، الامه ما زالت تحدث منذ كان حديث وكان سنه ما زالت تحدث به، يبقى ما غاب ولا شيء، ما غاب. الامه ما زالت تحدث بهذا الحديث وتتلقاه بالقبول، ويحدث الخالف عن السلف، يبقى غاب، ما غاب. يبقى هنا ما غاب عن الأمة، ما زالت تحدث بهذا الحديث، يبقى الحديث موجود محفور في الصدور، الأمة تتلقاه خلفا عن سلف، يبقى الحديث موجود، موجود. يبقى غاب، ما غاب. لكن المجمع عليه أن الأمة لا تطبق على تصحيح ضعيف أو تضعيف صحيح، تحكم على هذا مستحيل. يبقى غاية التصنيف إيه؟ إن هذا الحديث اللي موجود موجود بإسناد ضعيف، ده تصنيف، لكن الحديث عندنا صحيح بإيه؟ بالتحديث. يبقى إسناده إيه؟ إسناده الأمة، مش إسناده فلان عن فلان، إسناده الأمة. ومن أجل هذا ما تقول كيف يغيب الإسناد، طالما له إسناد صحيح كيف يغيب عن الأمة؟ نقول تقصد بالإسناد ماذا؟ حدثنا فلان عن فلان ولا الأمة عن الأمة؟ ما هو ده إسناد، أنت عندك إسناد يرويه الواحد عن الواحد، يرويه الواحد عن الجمع، يرويه الاثنين عن الواحد، إلى غير ذلك من الأقسام، أحد متواتر كذا. وعندك الإسناد الذي هو متواتر الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فاجتمع في هذا إسناد الأم، يبقى الإسناد موجود، الإسناد موجود. ما زالت الأمة تحدث، ونقل هذا، نقل هذا، نقل هذا. ولهذا فرق بين المعنى المقبول والإسناء والحديث المقبول، الحديث المقبول والحديث الصحيح الذي إسناده، الذي شهرته تغني عن إسناد، بل إنه يكون من التكلف أن تطلب له إسنادا وقد حدثت به الأمة. يبقى إذن هذا لا يغيب. يبقى الحديث سبق التدوين ولا التدوين سبق الحديث؟ أبو هريرة دون الأحاديث ثم حدث بها من كتابه، ولا حافظ السنة وحدث بها من صدره؟ يبقى ديوان أبو هريرة إيه؟ الصدر، ما كانش فيه تصنيف. حدث أبو هريرة بالصدر، ما كانش فيه تصنيف. حدثت عائشة بالصدر، لم يكن فيها تصنيف. فين بعد 100 سنة بدأ التدوين؟ طب قبل 100 سنة الصدر، الصدر هو اللي كان يحدث. كل علم من هذه العلوم سبق بأصل العلم ثم تبعه التصنيف. اللغة التصنيف هذا تابع لماذا؟ للأصل، نطق العرب، أسلوب العرب، السياق هذا عند العرب، وجاء بعد ذلك التصنيف. الحديث سبق وجاء بعد هذا التصنيف، القرآن سبق في الحفظ وجاء بعد ذلك الجمع، جمع المصحف. كل علم مسبوق، ولهذا الرجوع بالعلم إلى أصله أخص أنواع العلم، ولا تحاكم العلم في أصله طالما ثبت. أهم حاجة لا تدعي أن هذا هو أصل العلم، لا، طالما ثبت، طالما ثبت أن هذا هو أصل العلم، أن هذا الذي عليه السلف، فلا تحاكمه لتصنيف، إنما هذا سبق التصنيف فهو حكم على، حكم على ماذا؟ حكم على التصنيف. هذه مسألة مهمة جدا. نعم، اقرأ كلام ابن القيم ابن تيمية.
قال رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام: بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير.
قبل جمع الدواوين، قبل جمع الدواوين، يبقى الحديث هذا صحته إيه؟ تحديث الأم. ولهذا الأحاديث الصحيحة ليست معروفة بالصحة لما كتب العلماء وجمعوا الصحيح، زي البخاري وزي مسلم كذا. الحديث الصحيح أقدم من البخاري ولا بعد البخاري؟ أقدم من البخاري. البخاري دون في صحيحه الأحاديث الصحيحة على شرط، يبقى إذا اللي دونه البخاري في صحيحه هو الذي تناقلته الأمة بصدوره، هذا هو تناقلته الأمة بصدوره، يبقى الحديث الصحيح أقدم من البخاري، أقدم من الإمام مالك لما صنف الموطأ. نعم.
قال بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم،
انتبه بقى انتبه لهذه القاعدة، لأن كثيرا
مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد،
ما بلغهم وصح عنهم قد لا يبلغنا نحن وصح عنهم إلا ها
إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية
أو لا يبلغنا بالكلية. معناه إذا بلغنا عن مجهول، معناه إذا بلغنا بإسناد منقطع هنحكم عليه بإيه؟ على الإسناد بإيه؟ بالضعف. لكن هنفصل بين الإسناد وبين الحديث. هو ما بلغنا إلا بإسناد منقطع، ما بلغنا إلا بإسناد منقطع، زي أثر مجاهد كده، ما بلغنا إلا بإسناد منقطع. لكن هو في الأمة أقدم من عصر التصنيف، وهو عندهم متواتر، ولهذا نقله الأئمة عن السلف وأنه ما زالوا يحدثون به منذ عشرات السنين. يبقى مع أن المدون عندنا المجهول وبالإسناد المنقطع، لكن تحديث الأمة كان له إيه؟ هو الحجة، كان التحديث هنا هو الحجة، هو الحجة. وإذا قلنا كيف يغيب عن الأمة هذا الأمر، يبقى بالتالي الأمة متفقة على تصحيح الضعيف، نقول هذا غلط كبير جدا. الأمة متفقة على تصحيح الضعيف؟ الأمة متفقة على تضعيف الضعيف؟ الأمة لا يمكن تتفق على تصحيح الضعيف أبدا أبدا. ضعيف ثابت أنه ضعيف، الأمة ما تصحيحه. لكن هذا ليس ضعيفا، هذا صحيح، هذا ليس ضعيفا، هذا صحيح، هذا حديث صحيح، لكن إسناده ماذا؟ الأمة، الأمة تتلقى تحدث به، تحدث به. يبقى ده الإسناد موجود، ولم يخفى على الأمة صحة هذا الأثر. ولهذا التصحيح بين المعنى الاصطلاحي والمعنى الحقيقي، ولا تعارض بين المعنى الاصطلاحي والحقيقي. احنا عندنا حديث صحيح عند العلماء اللي هو رواية بنقل العد الضابط عن مثله عن ذي إلى منتهى، وده نقل عد ضابط أيضا، بل نقل العدول الضابطين مش العدل بس. يبقى هذا ليس اعتراضا، لكن إسناده ليس الذي تقرأه أنت، إسناد المنقطع وقد وصل لك بهذا، وإنما إسناده الذي ماذا؟ تلقت الأمة بالقبول ولا زالت تحدث به. ها، مع أن بعضه انتبه، ها، قد لا يبلغنا،
قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين.
بارك الله فيك، انتبه لهذا المعنى، ده معنى عزيز جدا جدا جدا، معنى عزيز. بل كانت، ها،
فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين،
التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، نعم. وهذا يبقى المحاكمة لتلك الايه الصدور وهذه الدواوين التي كانت عنده. ولهذا كان الحديث ما يتناقل عن طريق كتاب في صدر هذه الأمة، ولا ما يتناقل عن طريق ماذا؟ الصدور. فابن عمر يحدث وده يأخذ عن ابن عمر، وهكذا ابن مسعود يحدث، عائشة تحدث، وهكذا. والصحابة يأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في كتاب إنما فيه صدر يحوي هذا. والأمة اتفقت على قبول كل ما حدث به الثقات وحدث به الصحابة رضوان الله عليهم. وما قالوا أين الديوان، ما قالوا هنا أين إيه أدب. بس انتبه بقى حتى لا يتفلت الأمر ولا يكون الأمر منفلتا، انتبه، لأن بعض الناس قد يدعي في حديثه الموضوع التلقي بالقبول. احنا بنقول بنخص هذا بشيء واحد، نوع واحد، النوع الذي وصف عند الأئمة بالتلقي بالقبول، النوع الذي ثبت فعلا فعلا تحديث الأمة له. لكن لا تأتي تدعي في حديثك أنت أن الأمة تلقت بالقبول، إنما النوع الذي ورثناه من العلماء ورثناه عن الأمة إن هذا متلقى بالقبول، خلاص يبقى متلقى بالقبول، يبقى هذا خاص بهذا النوع فقط، ليس كل نوع يدعى. لأن عندنا الإسناد إليه هو إسناد الأمة وتواتره في الأمة، لكن لا تأتي أنت إلى حديث تخترعه وتقول هذا الأمة متلقى بالقبول، أو هذا في الأمة سلفا وخلفا، لا، إنما الحديث الذي نص عليه أئمة الشأن والعلماء أن هذا متلقى بالقول، أن هذا إسناده شهرته تغني عن إسناده. يبقى هذا النوع فقط الذي تقول في الأمة هذا حديث متلقى بالقبول، ليس المعنى. هناك أحاديث ضعيفة حكم العلماء عليه بالضعف ومعانيها صحيح، نقول المعنى هذا هو الصحيح لوجوده في نصوص أخرى لكن الحديث ضعيف. أو يأتي العلماء يجمعون على معنى حديث، نقول الإجماع على هذا المعنى مش على هذا الحديث، إنما نوع واحد فقط الذي يتكلم فيه العلماء وهو الحديث المتلقى بالقبول الذي نصت الأمة عليه، نصت الأمة أنه حديث الكافة عن الكافة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، أنه لم يزل العلماء ينقل كافة عن كافة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا غداة الفتح لا وصية لوارث، خلاص الكفة عن الكفة بلا تنظر أنت إلى إسناد إيه مع أنه لم يثبتها الحديث. يبقى إذن هذا نوع فقط. الشاهد من القاعدة هذه إيه؟ أن الحكم في اللغة للسياق العربي قبل التدوين، فلما يأتي المتأخر يدون ويضع مجازا واختلف في العلماء في المجاز لا عبرة بهذا، العبرة في صدر هذه الأمة هل كان عندها المجاز ولا لا. لما نأتي إلى علم الحديث فمسبوق بالتحديث، لما نأتي إلى علم أصول الفقه فمسبوق بقواعد الفهم التي كانت عند السلف. كل علم مر بمرحلتين، مرحلة وجود العلم واقعا ومرحلة تدوين ما هو واقع. تدوين ما هو أول من صنف في أصول الفقه هنقول الإمام الشافعي، لكن أول مرة تعرف الأمة أصول الفقه صنف لكن أصول الفقه موجودة ولا لا؟ ولهذا كتب الشافعي، صنف الشافعي ما هو موجود ولا ما هو مفقود؟ ما هو موجود، ما هو أول من صنف في علم الحديث، أول من صنف هذا شيء، وأسبقية العلم شيء آخر. أسبقية العلم شيء آخر. ولهذا نقول الصحابة أجمعوا على أن استوب معنى على وارتفع، على أن النزول حقيق، على أن الله له يدين حقيقيتين، على أن الله له يدان حقيقيتين، مع أنه ما عندناش سياق إجماع كذا أن الصحابة اتفقوا وأجمعوا على كذا، إنما إبقاء هذه النصوص على ظاهرها يدل على أن ظاهرها هو المراد. لكن هؤلاء جعلوا ظاهر النصوص كفرا، فيبقى على وارتفع حقيقة كفر، فجعلوا ظاهر النصوص كفرا، وأن له يدين حقيقيتين ده كفر. لا، يبقى العلم سبق التصنيف. ولهذا أيما تصنيف جاء على العلم السابق فهو التصنيف المقبول، أيما تصنيف خالف العلم السابق فهو مردود. من الذي يحكم لنا بالسابق؟ الثقات الأئمة في كل علم من العلوم، الاستقاط الأئمة، أئمة السلف، أئمة السنة. ولهذا ليس عندنا علم واحد أول من صنف فيه مبتدع، إلا علم ليس بعلم، أول من صنف في الكلام، أول من صنف في الآراء هم، أما أول من صنف في علوم المسلمين ليس مبتدعا. وبهذا نرد على الأشاعرة، واحد عامل كده منشط كبير ويقول شوف الواحد أما يجي يدرس هيدرس إيه؟ البيقوني أداء أشعاري، انتقل النخ أداء أشعاري، هات تدريب الراوي أداء الصيوط، هات مش عارف، فيرجع اللغة إلى الأشعار، يرجع الحديث إلى الأشعار، يرجع الفقه إلى الأشعار، يرجع شرح الحديث إلى الأشعار، وهكذا كأن الدنيا انطلقت من أشعاري ثم إنك تخالف الأشعار. هذه مغالطة. الأشعاري أصلا نفسه، الأشعاري نفسه رحمه الله إنما جاء بعد عصور من؟ بعد عصور الأئمة الكبار. الفقه قبل الأشعاري، فقه الأربعة وفقه السبعة، الحديث قبل الأشعاري، مالك وبخاري وأئمة أساطين العلم، اللغة قبل الأشعاري، الخليل والسبويه التفسير قبل الأشعري ابن عباس ومجاهد، ما من علم إلا وسبق الأشعري. الأشعري نفسه كيف بالأشاعرة، لكن هؤلاء هجموا على هذه المسألة بعلماء من علماء السنة وافقوا الأشاعرة في بعض أقوالهم فخطفوهم وعملوا محل إقامة الأشعر، فخلوا ابن حجر معاهم خلاص، وخلوا كل واحد وافق الأشعر في شيء خلوه إيه معاهم. من هنا كثرت القبيلة، لكن الأشعر الحقيقيون يأتون بهم حقيقيون اللي هم خالفوا الأشعر أنفسهم، إنما يأتون بعلماء سنة وافقوا الأشعرة في أقوال فجعلهم ضمن إيه؟ ضمن الأشعرة، وبالتالي نسويه. وحتى هؤلاء الذين هم ضمن الأشعرة ليسوا أول من صنف العلوم، جميع العلوم تصنيفها راجع لأهل السنة. من أول من صنف التفسير وكتب التفسير الموجودة عندنا؟ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس موجودة وشرحناها علقنا عليها صح؟ عندنا تفسير مجاهد علقنا عليه، عندنا تفسير عبد الرزاق موجود، تفسير ابن جرير موجود، كل هذه التفاسير قديمة قبل الأشعار. الفقه عندنا الفقهاء السبعة أقوالهم موجودة، عندنا الفقهاء الأربعة دواوينهم موجودة ومسائلهم موجودة قبل الأشعار، كل هذا قبل الأشعار. عندنا السنة الحديث مدون قبل الأشعار، عندنا اللغة الخليل وسبويه وهؤلاء قبل الأشعار، كل ده قبل الأشعار. أصول الفقه الشافعي قبل الأشعار، كل هذا قبل الأشعار، كل هذا دواوين مصطلح الحديث وقواعد علم الحديث وضعها الأئمة الكبار من أول ابن سيرين، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، جرح وتعديل وقواعد العلم كلها رجع إلى من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ودونوا هذه القواعد وأخذت منهم في عصر التدوين. ما في علم واحد يرجع إلى مبتدع، ولا إمام في الأمة مبتدع. شوف دي مسلمات، دي مسلمات، وأنا بفرح جدا بالمسلمات. ليه بقى؟ دي بتاخدها وترمها ورا ظهرك يعني مش قبل المناقشة، ونشوف بقى اللي جاز. إنما لو لم تعرف المسلمات دي هتبدأ هتبقى مشغولا بها طيلة حياتك ومش هتستخير في قلبك. احنا عايزين نحط ورانا خلاص. وعشان كده ما اجي نطلب العلم بعمل ايه؟ اجي الاول حاجة اطلبها الاجماعات في العقيدة دي السنة حافظها خلاص انتهت المسألة، مش هاجي يوم من الايام اقول هل الخروج على الحاكم مسألة اجماعية ولا خلافية، انا لسه هبحث خلاص. انتهينا يا جاهل يا غافل، انت لسه رايح تبحث قلت ده خلافية، اصل الحسين وابن الزبير ضحكوا عليك دي ما انتهت دي من زمان خلاص انتهينا منها، لا يجوز الخروج على المادة ونوات الأمور دي ما تعرضش أبدا مش هناقشها بعد، هي خلافية ولا إجماعية لأنها منتهية في الإجماع. هذه مذهبي في الأسماء والصفات، تعطيل ولا تمثيل، انتهت المسألة، نمرها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، خلاها ورا ظهرك خلاص. الإيمان بالقدر بمراتبه ورا ظهرك، أقصد ورا ظهرك يعني مسألة فرغ منها. فأكون بقى أنا متصدر الأمة، هبقى أنا شيخ بقى متصدر بإيه؟ متصدر أنا من غير شذوذ، ما عندي شذوذ، مش لسه أجي أناقش لكم مسألة الخروج، مش هناقش معاكم مسألة المجاز، مش هناقش معاكم مسألة تلقي القبول، مش هناقش معاكم مسألة، يبقى المسائل الإجماعية خلصنا منها، خلصنا فراخنا من هذا الباب. يبقى الإجماعات في الاعتقاد اللي هي أصول السنة، إجماعات في أحكام كتب الإجماع، هيبقى عندك إجماع 2 3 4 5 10 في جملة الإجماعات دي كلها، اللي هي هل هي إجماع قطعي ولا ظني، فيها خلاف ولا إجماع، مسألة سهلة. لكن المهم فراغت أنا من جل ما حكي فيه الإجماع. بقي مسائل الاجتهاد اللي هي فيها الخلاف ثابت عند السلف، حينئذ سيكون مناقشتي لها بهدوء، أرجح ما ظهر لي ولا أبدع من خالفني ولا أبدع من ولهذا لو يجي واحد يقول انتم تبدعون اهل السنه، كيف نبدع اهل السنه؟ هات واحد سني تطعن في العلماء من؟ لا بارك الله في دعوه قامت على طعن العلماء، لا بارك الله فيه. بس من العلماء؟ من العلماء؟ ابن باز يعني مبتدع، الفوزان مبتدع، الربيع مبتدع، العثمين مبتدع، الالباني مبتدع. لا بتبدعوا العلماء، بتبدعوا حسن. يبقى المفهوم عندك غلط، جعلت من ليس بعالم عالم ثم حاكمتنا لحوم العلماء مسموم. لحوم العلماء مسمومة، لكن من العلماء؟ من العلماء؟ وإلا يبقى لحم عمرو بن عبيد مسموم لأنه عالم عندهم، والحلاج لحمه مسموم لأنه عالم عندهم، وابن عربي لحمه مسموم لأنه عالم عندهم. العالم، العالم بالسن، ليس العلم بكثرة رواية الكتب، وإنما العلم مهد. ليس العالم بكثرة رواية الكتب، إنما العالم الذي يعرف السنة ويحدث بها. إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر، ينظر أحاديث أهل السنة بعد كتب وأحاديث أهل البدعة فتجتنب. يبقى العالم شرط السنة. ما فيش عندنا عالم اصلا اشعاري، مش عندنا عالم معتزلي، مش عندنا عالم صوفي، مش عندنا عالم اخواني، مش عندنا عالم تبليغي ابدا. لكن نقول فرحوا بما عندهم من العلم، عادي عندهم علوم لكنها لا تبنى على فهوم، عندهم ذكاء لكن ما عندهم ذكاء. انما العالم بحق عندنا بوابات السن. هل بقى عالم سنه طعن فيها للسن؟ يبقى كلمه طعن في العلماء علماؤكم، لكن ليس العلماء. وإلا لا بارك الله في دعوة تقوم على طعن علماء أبدا، لا بارك الله فيه. واحد يؤسس دعوته على الطعن في ابن عبد الوهاب، واحد يؤسس دعوته على الطعن في ابن تيمية، واحد يؤسس دعوته على الطعن في علماء العصر الموثوق بهم من كان ميتا ومن كان حيا، لا بارك الله في هذا. لا يمكن تحصل بركة في دعوة تقوم على الطعن في العلماء. لكن من العلماء؟ من هم العلماء؟ من هو العالم؟ واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى اذا هذه نقطه مهمه جدا. من هنا المجاز حصل عند من؟ المتاخرين. نحن نريد ان نرجع بالمساله الى اصلها، اصلها طاغوت. المجاز هذا طاغوت، لا تكلم به امام سلفي ولا تكلم به ماذا؟ عالم سلفي في اللغه. خلاص ارمي دي ورا ظهرك، ما تناقش فيها، خلاص انتهت. طب وقع عالم فيه لجهل بهذه المساله فحكى خلاف المتاخرين مثلا واعتقد ان ده خلاف يعل، اصار لا، يبقى نسب الى السلف ما ليس عنده. انما ممكن انسان ينسب الى السلف جهلا، كما انه ينسب الى النبي جهلا قد ينسب الى السلف جهلا. ممكن راوي عالم ينسب الى النبي الحديث الضعيف، وكذلك ينسب العالم الى السلف المذهب الضعيف. من هنا من كانت دعوة السنة ومن كان محبا للسنة ومحبا لمنهج السلف، لو وقع في نسبة إلى السلف ليست ثابتة فهذا يعلم، وتنصح الأمة أن ما نقله فلان ليس منسوبا إلى السلف حقيقة، وإنما هذا قول فلان قول علان من المتأخرين وليس قولا لماذا؟ للسلف. كما تقع نسبة الخطأ إلى النبي تقع أيضا نسبة الخطأ إلى منهج السلف، فقد يلصق الواحد بمنهج السلف ما ليس منه. لكن هذا يعلم أولا أن هذا ليس منهج السلف، ومنهج السلف هو كيت وكيت وكيت. يبقى دي مسائل انتهينا منها. يبقى انتبه، أول شيء تعلموا الإجماعات، إجماعات في عقيدة، إجماعات فين؟ في أحكام. فرغنا منها لن تكون طالب علم عندك شذوذات أبدا. هتيجي في يوم من الايام تناقش مساله تسميه اهل البدع ورد على البدع، انت جاهل بمنهج السلف. انت لو عندك وجوب الرد على البدع، وجوب النصيحه للمسلمين، واخص النصيحه ما كان في اهل البدع الذين يهجمون على الدين، لن تناقش يوما ما مساله الردود على اهل البدع، ولا اسمي ولا اسمي ولا لا اسمي، لن تناقش هذه المساله. ليه؟ لانها مفروغه عندك، لان دليلها عنوان علم رجال. فليس يتناقش أسمي ولا لا أسمي، إنما يلام من لا يسمي، إنما من سمى يقال شد الله أزرك، قواك الله، أنت على الجبهة. لا يمكن تجد سلفيا ينصح رجلا بتسمية أهل البدع وكذا. ليه؟ فرغنا منها، سموا لنا رجالكم. عارف أنت الموضوع ده سمعت عن هذه؟ سموا لنا رجالكم، سمعتها؟ سمعت علم الرجال؟ سمعت ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ سمعت التطبيق العملي للسلف لهذه؟ تجي تناقش فيه. فدي قاعدة مريحة جدا، قاعدة مريحة جدا، انك تتعرف على الحق من اصوله. عرفت الاجماع، عرفت الاجماع في الاعتقاد، عرفت الاجماع في الاحكام، تعال بقى نتكلم فين؟ في مسائل الاجتهاد، مش في مسائل الخلاف. انت قد تخالف اجماعا، لا، مسائل الاجتهاد اللي هي معتبر الخلاف فيها. انت بجواري ترى النزول على اليدين، وانا ارى النزول على الركبتين، وكلانا عادي، انت مجتهد وانا مجتهد، ما في مشكلة. نتناقش قبل إقامة الصلاة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، أنت لا ترى وأنا أرى وأنت إمامي وأصلي وراءك، ما في مشكلة. يبقى حددنا، ولذا احنا بنقول الأمة لو صفق قلب كل واحد لاجتمعت في 5 دقائق بس، مش هيكون جماعات ولا يكون فلان وعلان، بس 5 دقائق بس المجمع عليه بس، خلاص. إنما احنا ليه بنختلف؟ وليه بنرجع إلى آرائنا وأهوائنا؟ أنا ما ينفعش أصلا أبدع إنسان إلا بالمتفق عليه، إلا بما هو واضح في دين الله عز وجل، بما هو واضح في النصوص بفهم العلماء، إنما عدا ذلك عادي، ما في مشكل. وأنت بتعترض على فلان أنه بيرى النزول على ركبتين، أو بيرى الطلاق 3 يقع 3 ولا واحدة؟ أبدا أبدا، كل هذا وارد. لكن أنا أختلف معك، ترى النزول للميدان، أنا ما اختلفتش معك في النزول على الركبة، نهي الصحبة على النزول بالركبة عادي، ها مصنف جاي تصنفه لتحقيق هذه المسألة، ما في إشكالية أبدا. إنها الصحبة على النزول على الركبة باجتهادك ما في مشكل، وأنا هاجي أصنف أمر الصحبة بالنزول على الركبة ما في مشكل، أنا لي دليل وأنت لي دليلك، ما في مشكل. يحضر منك بهذا؟ أبدا ما يحضر بهذا. إنما لما تجي أنت تأمر الصحبة بالنزول المدين، لا، هذا الذي نقف عنده. ليه؟ هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة وهذه مسألة. إذن انظر إلى المتفق عليه واجعله في بيت مصون لا نتكلم فيه. ولهذا أكثر الردود في الواقع اللي بيسمى بالواقع السلفي خروج البعض عن منهج السلف ولا يشعر، ثم يرد عليه فيتعصب ويحدث قواعد جديدة. واحد مثلا هيقول بقواعد جديدة لازم في الجرح يكون مجمع عليه. طيب خلاص، من اللي قال هذا؟ ليه الجرح مجمع عليه؟ ليه لازم يبقى مجمع عليه؟ من قال؟ يعني لازم الأمة كلها تجرح فلان؟ طب لو جرح واحد ولم يرد عن غيره وهو من علماء الفن، خلاص يؤخذ بتجريح، طالما أنه جرح جرحا مفسرا خلاص يؤخذ بتجريح. لكن لو اختلفت الأمة بنتخير من أقوالها ما دل الدليل عليه. لكن كونك هذا أو قاعدة مثلا أخرى، لا نجعل خلافنا في تبديع فلان وكذا خلافا بيننا. ليه؟ من الذي عمم؟ وانت لما تناقشني الآن في الجعد بن درهم ولا واصل بن عطاء ولا سيد قطب ولا قرضاوي ولا أسامة بن لادن ولا كذا، أجعله خلاف بيننا؟ أنت جعلتم الدين سيد قطب؟ لا، إحنا ما جعلنا الدين سيد قطب، إحنا جعلنا الدين التحذير من أهل البدع اللي منهم سيد قطب. لكن أنت بتدافع عن سيد قطب بأي منهج؟ كان أديبا، ويعني إيه يعني أديب هذا لا يخضع للجرح والتعديل؟ الأديب ده لا يخضع للجرح والتعديل، يعني إيه كان أديبا؟ زي واحد يقول مثلا بدع هؤلاء وهم أساتذة في الجامعات ومعهم ماجستير، ويعني إيه لو عميد كلية أصلا؟ يعني إيه لو عميد كلية؟ هل من موانع التبديع أستاذ أو عنده ماجستير؟ هذه قواعد محدثة، هذه قواعد محدثة. فأكثر من يسقط من ينتسب إلى السلف في هذا المنهج، ولهذا يقع الإشكال بين الطلاب فيه، يقع الإشكال هنا. ليه؟ الظاهر دعوته إلى منهج السلف، طب الواقع تقعيد مناهج لم ترد عن السلف، قواعد، طب ينصح فيها، طب أصر. لهذا لابد من هضم هذه القواعد وهذا المناج، ونفرخ من مسألة المتفق عليه. كل كتب السلف بتقول برد على البدع، ايوه يا شيخ بس كل درس انت تخوفني. كل درس، كل درسين. لو واحد قال كل درس نقوله منين جبت، ولو واحد قال كل درسين نقوله منين جبت. يبقى اذا الجرح والتعديل بحسب الداعي، هو لازم كل درس. لو قال واحد لازم كل درس ترص على واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة نقول لك الدليل لازم كل درس ده. طب ولو واحد قال مش كل درس نقول الدليل. امال ايه بقى؟ تسمية اهل البدع والتحذير منهم. جاء في كل درس بارك، جاء في كل درسين بارك، جاء بحسب المقتضي والداعي بارك. المهم القاعدة ما هي؟ التحذير من اهل البدع بحسب المقتضي. ايه الاشكالية؟ واحد تصنف فيه 5000 ورقة. هو ابن تيمية رد على الرافضي في كم ورقة؟ افتح كده منهج السنة شوف كم ورقة. هو رد على البكر في مجلد، رد على الأخناء في مجلد، رد على ايه الاشكالية يعني؟ العدد هذا انت تخترع فيه ليه؟ ليه؟ اذا وجد الداعي ما في مشكل. بس الشيخ فلان ما كانش بيجرح كل درس، كان بيجرح كل كام؟ ده انا حضرت معاه شرح كامل ما جرحش. طب والشيخ اللي جرح ايهما بقى الاصوب؟ هناخد اللي ما جرحش خالص، ولا اللي جرح 10 مرات، ولا اللي جرح 5، ولا اللي جرح مرة؟ هتاخد مين؟ يبقى انت احلت على غير قاعدة، قاعدة الجميع التحريم من البدع والهواء. وهذه نسبي، هذه نسبي. يبقى لما الشيخ ابن باز يحذر من سيد قطب 3 مرات، والشيخ ربيع يحط فيه 10 كتب، ده منهج صحيح وده منهج صحيح، ده بمقتضى داعي وده بمقتضى داعي. لما الشيخ النجمي يخرج كتبا في الرد على الإخوان، ولما الشيخ التوجري يخرج كتاب كامل في الرد على التبليغ، وابن باز ما خرجش ولا كتاب في الرد على هذا، لكن حذر من التبليغ مرة، حذر من هذا مرة، يبقى ده منهج صحيح. هذا منهج وهذا منهج، ده بمقتضي وده بمقتضي. ليه نخترع إحنا مدارس وإن مدرسة الشيخ ربيع غير مدرسة ابن باز؟ ليه نخترع مدارس؟ لأنك لم تعرف الأصل المتفق عليه، وهو وجوب التحذير من أهل البدع، وجوب النصح للأمة. الإمام أحمد تكلم في مسألة خلق القرآن بكلام أطال فيه ونافح بما لم يسبق إليه. ليه؟ لأن فتنة خلق القرآن استوى عودها في عصره وزمان. جاء ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأئمة الدعوة صنفوا في توحيد العبادة ما لم يسبق بهذا الكم إليه. ليه؟ لأن اشتد عود القبوريون واشتدت شوكتهم وعظمت شبهتهم، فكان يقتضي ماذا؟ زي جهاد الدفع كده. عدو غزاك مرة في العوم رضت، طب عدو غزاك في الشهر مرة رضت، يبقى انت 12 مرة في السنة. طب عدو بيغزوك كل يوم هترد، يبقى 30 مرة في الشهر. مش ده أعداء يا أخوان؟ مش دول أعداء؟ مش دول أعداء؟ أما تبات كده على واحد عمال يقولك قول الذكر ده 111 مرة، أها منسقق إيه؟ يص ولا مش عارف إيه؟ دي تقولها 111 مرة. طب أنت سمعتها؟ يبقى لازم تنبه على هذا. 1111 زي القطر اللي بيعدي منها، مش عارف في قطر بين بيعدي منها 1111 بين، ولا مش عارف إيه؟ في قطر بيعدي أتوبيس 1111، لازم 1111، ما ينفعش 1110. فمبتدعة يخرجون كل لحظة كل لحظة شبهات، يبقى لابد أهل السنة إن لله عند كل بدعة يحدث هؤلاء. ها سني سلفي من يقيمه الله عز وجل لرد هذه البدعة. فمئة بدعة ليست كعشرة، زي كعشرين ليست كألف، زي ليست 5000. يبقى هذه أمور نفرغ إيه؟ نفرغ منها. نعم. والحذر من مسألة حكاية الخلاف عن المتأخرين، وأن المسألة تحول من إجماعية إلى خلافية باعتبار المتأخرين. احذر من هذه، احذر من هذه حكاية الخلاف عند ماذا؟ المتأخرين. نعم نعم.
قال رحمه الله: ذكر المعتزلة. وقوله تعالى إخبارا عن إبليس: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: حجة على المعتزلة والقدرية في إزالة سلطان إبليس عن عباده، إلا من غوى منهم، والغي مكتوب عليه كما قدمنا ذكره في الآيات في الصورة قبل هذا.
نعم، قال رب بما أغويتني لأزينن له. قال حجة المعتزلة القدرية في إزالة سلطان إبليس عن عباده إلا من غوي منهم، وهذا مكتوب عليه بما قدمنا ذكره من الآيات. ليه؟ قال إلا لو غنم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال في إزالة سلطان إبليس عن عباده إلا من غوي منهم، لأن من الذي قال إلا عبادك من المخلصين؟ يبقى تأثير إبليس سيكون على كل عبد إلا من كان من المخلصين. الله كتب وقدر هذا ولا لا؟ نعم. أنتم حينما تقولون هذا ليس مسبوقا وليس مكتوبا وليس مرادا أن الله يحفظ عباده المخلصين إذن تلغون هذا الأمر، وبالتالي سيكون لإبليس سلطان على هؤلاء، لأنكم تنفون أن يكون الله حفظ عبادا ووفق عبادا لا يكون لإبليس عليهم إيه؟ سلطان. فهو حجة على المعتزلة القدرية في إزالة سلطان إبليس عن عباده إلا من غوي منهم، لأن عندكم من حفظ فبعمل، ومن غوي فبعمل، ليس لا إرادة ولا مشيئة. والله عز وجل قال لما قال إبليس لأغوينهم أجمعين، قال إلا عبادك منهم المخلصين، أي ولكن عباد الله المخلصون هؤلاء لا سبيل لكم، لا سبيل لك عليهم ولا سلطان لك عليه. نعم. ولهذا المعتزلة ينفون التوفيق والخذلان، الله يوفق ويخذل، لا هذا ظلم، إنما العبد هو الذي آمن وهو الذي استقام وهو الذي كذا بدون توفيق من الله، والعبد هو الذي كفر والذي ابتدع بدون خذلان من الله عز وجل، فينفون هذا. إذن محصن من إبليس، هذا حصن منه بعمله دون توفيق من الله سبحانه وتعالى، والذي وقع في شرك إبليس بعمله دون خذلان من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.